بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 42 بعد 100، والتي هي مقامة في يوم الأحد الموافق 5 من شهر شعبان لعام 41 و400 و1000، والخاصة بمجموعة الرسائل والكتب بمناسبة هذه الأزمة التي تعيشها أمة الإسلام بل والعالم أجمع في هذه الأيام، حتى يتسلح المسلم في ظل هذه الآونة بالعلم الشرعي الصحيح وبالمنهج السلفي السديد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. وهذه رسالة بعنوان موقف المسلم من الفتن للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وعلى درجته، ورزقه الفردوس الأعلى وجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الجنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بعد المقدمة: إن الفتن تكون بالخير وتكون بالشر، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
نعم، خلافا لما يعتقده كثير من الناس أن الفتن إنما تكون بالشر ولا تكون بالخير، وكيف يكون الخير فتنة وكيف يكون الابتلاء بالخير؟ وهذا مفهوم سطحي عند بعض الناس، أنه يعتقد أن الفتنة إنما تكون بالشر فقط، وأن الابتلاء إنما يكون بالمصائب والبلايا، ولا يخفى على كثير من الناس أن الابتلاء إنما يكون بالخير والنعمة والسراء، كما قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأن من أعظم البلايا والفتن والامتحانات والاختبارات الابتلاء بالنعم وبسط الأمور، بل ربما يبتلى الإنسان بزيادة العلم فتكثر مسائله ويكون عنده من الفصاحة ما عنده، ولكنه مع ذلك يستخدم هذا في معصية الله عز وجل بل وفي الصد عن سبيل الله، فتكون فصاحته وتكون كثرة مسائله ويكون اطلاعه على العلم وبالا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الأشعري، قال: والقرآن حجة لك أو عليك. قد يؤتى الإنسان القرآن بقراءته المتعددة، وقد يكون على دراية بهذا الباب ومع ذلك لا يكون عاملا به متحكما إليه، لا يكون من أهله، لأن أهل القرآن هم العاملون به المتحكمون إليه المتدبرون إياه، هؤلاء هم أهل القرآن بحق. أما حفظة القرآن من غير عمل، هؤلاء ليسوا أهل القرآن، هؤلاء حفظ له، ولكن القرآن إنما يكون حجة عليهم لا لهم. فليس كل من حفظ القرآن وحفظ العلم ودرس مسائله واطلع عليها يكون من أهل العلم ويكون من أهل القرآن، إنما أهل القرآن هم العاملون به، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، وإلا فإنما يكون ذلك وبالا عليهم، كأهل الكتاب عرفوا ما عرفوا من التوراة والإنجيل ولكنهم لم يتحكموا إلى ما قاله موسى عليه السلام ولا إلى ما قاله عيسى عليه السلام. فالفتن إنما تكون بالخير وتكون بالشر، والابتلاءات إنما تكون بالخير وتكون بالشر. هل إذا تعرضت الأمة للأوبئة أو الطواعين هذا هو الابتلاء فقط؟ طيب، وإذا بسط للأمة أمرها وفتحت الدنيا عليها، هل هذا يكون من نعمة الله عليها؟ هذا قد يكون ابتلاء أيضا واستدراجا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه الصبح يوما ووجدهم قد اجتمعوا وجاءوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة ابن الجراح، وكان أول مال يأتي في الإسلام، لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة، فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الدنيا، ما أخشى عليكم الفقر، أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. انتبهوا يا أخواني، والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم، يعني أخشى عليكم الغنى، أخشى عليكم السعة، أخشى عليكم زيادة الدنيا والانغماس فيها وفي ملذاتها، أخشى عليكم هذا. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، نسأل الله العافية. فالابتلاء إذن يكون بالخير ويكون بالشر، يكون بالسراء ويكون بالضراء. نعم.
وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فالفتنة تكون بالخير بما ينعم الله به على العبد من صحة في البدن وسلامة في العقل ونمو في المال وكثرة في الأموال وغير ذلك. وهذه الفتنة قد تكون أشد فتنة من الفقر.
نعم، كما قال، يعني سبحان الله، فتنة الغنى هذه تكون أشد من فتنة الفقر. ولهذا سبحان الله تجد بعض الناس لما كان فقيرا وليس عنده مال تجده محافظا على الصلوات الخمس في المسجد، وتجده محافظا على ورده في القرآن وعلى مجالس العلم. بعض الناس هكذا يكون محافظا على مجالس العلم ولو اتصال بالعلم وبمدارسته، حتى إذا بسطت الدنيا له بدأ يعمل مشروعا، المشروع كبر واتسع شيئا فشيئا، وهو كلما تسعى المشروع يبتعد هو عن العلم شيئا فشيئا، حتى تلقاه يوما ما فتقول: يا فلان ألم تكن تطلب العلم معنا؟ فيقول: والله أنا مشغول، أنا والله ما عندي وقت، أنا والله ما عندي كذا. حتى الصلوات الخمس ربما ما يأتيها، ربما ما يأتيها، بل ربما والله جمع الصلوات بعد ذلك معا فيصلي الصلاتين معا، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله عز وجل أعلم. نعم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة التي تكون بالخير، هذه الفتنة تكون أولا فيما يتعلق بالشهوات، شهوة الفرج وشهوة الفم وشهوة البدن. أولا فتنة الفرج. أما شهوة الفرج فهي فتنة النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذه الفتنة لها أسباب.
سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل ما كانت في النساء. هذا سلاح الشيطان العظيم في باب الشهوات، لا سيما شهوة الفرج. النساء، المرأة يزينها في أعين الرجال فيستشرفها، تستشرف الرجال فتقع الفتنة بذلك، وربما تجد الرجل حازما ذا لب وعقل، فإذا ما وقع في هذه الفتنة ذهب لبه وعقله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أمر النساء أنه ما رأى أذهب للب الرجل الحازم العاقل منكن. فالمرأة قد تتلعب بالرجل وقد ينسى الرجل كثيرا من دينه بسبب المرأة، لهذا فالشيطان يحرص على هذا أشد الحرص على أن يفتن الناس بالنساء. ولهذا انظر إلى التبرج وإلى الصفور كيف يعمل في الشباب، سبحان الله، هؤلاء الشباب الذين صاروا يتسكعون في الطرقات وربما شربوا الدخان بل والخمور والمخدرات بسبب النساء، وربما قتل بعضهم بعضا بسبب النساء، وربما سرقوا الأموال بسبب النساء. فالفتنة بالنساء فتنة عظيمة، ولهذا جاء الإسلام فباعد بين الرجل وبين الافتتان بالمرأة ووضع أحكاما عظيمة وسياجا قويا وسدا منيعا. فالنظر إلى المرأة لا يجوز. قال النبي قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة لا بشهوة ولا بغير شهوة. الذين يقولون بأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة بغير شهوة، هذا جائز، لكن إذا وقعت فتنة ما يجوز. من الذي قال لك ذلك؟ سبحان الله، وسيلة إلى الفتنة، والوسائل لها أحكام المقاصد. يعني إذا كان الافتتان بالمرأة حراما فيكون النظر إلى المرأة الذي يفضي إلى الفتنة هذا ليس بحرام؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالإنسان لا يجوز له أن يقترب من هذا الباب. لهذا قال سبحانه وتعالى مطلقا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهم إبليس. ومما يدل على تحريم النظر سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن نظر الفجأة، فماذا قال؟ نظر الفجأة وهو أن ينظر الرجل إلى المرأة من غير قصد، يقع نظره على المرأة من غير قصد. فلما سئل عن نظر الفجأة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، اصرف بصرك، فإنما لك الأولى التي عن غير قصد وليست لك الآخرة التي عن قصد. يبقى إذن النبي ما قال انظر حتى إذا وقعت الفتنة اصرف بصرك، كما رددنا في رد مهم جدا وموسع ومدعم بكلام الأئمة والعلماء بعد في فهم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية على المدعو طلعت زهران لما درس طلابه بأن الرجل له أن ينظر إلى المرأة حتى إذا وقعت الفتنة توقف ويأكل مع المرأة وعادي وينظر إليها، هكذا يقول طلعت زهران. المشكلة عند طلعت زهران أنه إذا وقعت الفتنة حينئذ لا يجوز له أن ينظر، أما قبل ذلك فيجوز له، فيجوز له أن ينظر، وهو بهذا يخالف الآيات من القرآن المطلقة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، اصرف بصرك. وأيضا ما جاء في السنة الصحيحة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف الفضل بن عباس في الحج وكان قد أردفه صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى، فجاءت امرأة خثعمية فجعلت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر، فحول النبي بصره، حول النبي بصره، ما قال يا فضل انظر حتى إذا وقعت فتنة ابتعد، إنما قال خشيت، خشيت. إذن لا يجوز النظر إلى المرأة سواء كان هذا بشهوة أو كان بغير شهوة. لماذا؟ لأن النظر بغير شهوة يفضي إلى النظر بشهوة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: العينان تزنيان، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، العينان تزنيان وزناهما النظر، ما يجوز الإنسان أن ينظر. نعم.
وقال: وهذه الفتنة لها أسباب ولها دواع، وكلما كثرت أسبابها ودواعيها وانتفت موانعها كانت الفتنة بها أشد وأعظم. فمن الأسباب مثلا أن تخرج النساء سافرات الوجوه متجملات الثياب متطيبات الرائحة في الأسواق ومجامع الرجال، فإن هذا من أسباب الشر والفتن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء اللاتي يخرجن إلى المساجد للعبادة والصلاة، قال: وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات ولا متبرجات بزينة.
هل هذا الحاصل؟ سبحان الله، هل هذا الحاصل؟ ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها، تقول لما رأت بعض الترخص من بعض النسوة قالت رضي الله عنها: لو رأى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنع كنا من الخروج كما منعت نساء بني إسرائيل، لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اليوم لو رأت عائشة رضي الله عنها ما عندنا؟ فكيف بحالنا اليوم؟ كيف بحالنا اليوم؟ وانظر إلى تبرج الجاهلية الذي حذر الله عز وجل منه نساء المسلمات، فقال سبحانه وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يا ترى ماذا كان تبرج الجاهلية الأولى؟ هل كان يفوق تبرج الجاهلية الأولى ما عليه النساء اليوم؟ ما عليه النساء اليوم في الشوارع في وسائل الإعلام، حتى صار عندنا ما صار، سبحان الله. فالمرأة تخرج بزي الراقصة وبزي الفنانة وتخرج بزي الرياضية وتخرج بكذا وكذا، وانظر إلى شواطئ المسلمين وما عليها من إظهار العورات. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا وقعت الفتنة وعظمت بالمرأة، وليس أعظم للرجل من أن يغض بصره، ما تنظر إلى امرأة، ما أعظم لحفظ قلبك من أن تغض بصرك عن النساء فيسلم لك قلبك. وإلا لو نظرت فإن إبليس يرسل سهمه إلى قلبك فتغتر بذلك، والله ربما تركت كثيرا من الاستقامة بسبب هذا. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، وإنما خص هذه الصلاة بناء على الواقع، وإلا فجميع الصلوات مثل صلاة العشاء. فأيما امرأة أصابت بخورا فلا تخرج من بيتها لا إلى المساجد ولا إلى المدارس ولا إلى
المساجد. إلى المساجد، إلى المساجد ما يجوز المرأة أن تخرج متطيبة متبرجة بالزينة، ما يجوز، حتى وهي خارج المسجد، حتى وهي خارج المسجد، سبحان الله. فكيف إذا خرجت إلى الأسواق التي محل كثير من الفساق؟ المساجد ما تخرج إلى المسجد وهي متبرجة متزينة متعطرة، فكيف إلى الأسواق؟ فكيف إلى النوادي؟ فكيف إلى الشواطئ؟ كيف إلى الشواطئ؟ ويخرج اليوم دعاة التحرير، تحرير المرأة، والحقيقة وانتهاك حرمة المرأة، وليس التحرير، دعاوى التحريريين المرأة الذين يقولون حرية المرأة، ولماذا تضيقون على المرأة؟ المرأة محجبة، المرأة متجلببة، المرأة متسترة، المرأة لا تصافح، المرأة لا تخضع بالقول، المرأة لا تتعلم في أندية الرجال بل كلها المواضع الخاصة، المرأة لا تعمل مع الرجال بل المواضع الخاصة، تريدون دفن المرأة؟ هذه المرأة في الجاهلية، لا، نريد المرأة المتحضرة، المرأة المتدينة، المرأة العصرانية، المرأة المرأة المرأة، هم يريدون استغلال المرأة، افتراس المرأة. هؤلاء ذئاب بشرية، وإن ظهروا في ثوب إعلاميين، في ثوب تربويين، في ثوب مفكرين، في ثوب مصلحين، في ثوب تنويرينيين، هؤلاء يريدون المرأة، ما يستغنون عن المرأة، يريدون المرأة معهم في كل محل يذهبون إليه ويجيئون، يريدون المرأة معهم في الشوارع، في محلات التعليم، في الأسواق، بل ويريدونها متبرجة متزينة، لا يريدونها محجبة، يريدون امرأة مبتذلة يقتنصونها ويفترسونها في أي وقت من الأوقات. أي دعاة تحرير هؤلاء؟ هؤلاء دعاة تحرير، هؤلاء دعاة إخراج للمرأة من حصانتها التي جعلها الإسلام لها. المرأة عندنا ليست أمة، المرأة عندنا ليست مقيدة التقييد الذي يمنع حريتها الشرعية، بالعكس المرأة عندنا كيانها عظيم في الإسلام في السنة، المرأة عندنا كيانها عظيم، المرأة لها الدور العظيم، المرأة لا تغفل جانب من الجانب أبدا، المرأة وهي في بيتها تربي وتدرس وتخرج للأمة أجيالا عظيمة، ولهذا والله ما أخرج إلى الأمة الرجال الصالحين إلا نساء صالحات وأمهات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. من التي أخرجت للأمة البخارية، ومن التي أخرجت للأمة مالكا والشافعية وربيعة الرأي وسفيان الثوري وغير هؤلاء، لو نتتبع وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة تتقي الله سبحانه وتعالى، تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع ربها. نعم يا إخواني، هذه المرأة المباركة التي هي في الحقيقة محض عظيم من محاضن التربية في هذه الأمة وفي هذا المجتمع، وراء الزوج العظيم رجل امرأة عظيمة، وراء الابن العظيم امرأة عظيمة وأم عظيمة، وراء والله الحاكم العظيم امرأة تتقي الله وتذكره بالله سبحانه وتعالى، وهكذا وهكذا. ولا مانع من أن تعمل المرأة، لكن في الميدان الذي يناسبها. وما أكثر هذه الميادين التي تحتاج إليها النساء، نريد أسواقا للنساء تبيع النساء للنساء، نريد مستشفيات للنساء تعالج المرأة المرأة، نريد محلات خياطة ومحلات بيع ملابس للنساء تبيع فيها النساء، كل هذا موجود. احنا ما نمنع المرأة، الإسلام ما يمنع المرأة من العمل أبدا، ولا يمنع المرأة من الخروج إذا كان هناك الداعي لخروجها، بل ولا والله يمنع المرأة من الجهاد، من الجهاد في سبيل الله، لكن بما يناسب المرأة. كل هذا وجد، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد ربما ذكر 7 أو 6 أبواب في جهاد النساء، في جهاد النساء، في الجهاد، في الجهاد. فالمرأة تداوي، والمرأة تسقي، والمرأة لها ما يناسبها، والمرأة تخرج في الغزو، والمرأة تركب البحر في الغزو. وأنتم تعلمون حديث البخاري لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عند أم حرام وقام يبتسم لما سألته عن ذلك، بين جيش الإسلام الذي يركب البحر ويغزو، قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، ما قد المرأة ما تخرج. سبحان الله العظيم، احنا ما عندنا. نعم وقرنا في بيوتكن هذا الأصل، لكن مع ذلك المرأة تخرج إذا وجد الداعي، لكن تخرج ماذا؟ بالضوابط الشرعية. فليست هي المتبرجة تبرج الجاهلية، وليست هي الخاضعة بالقول الخضوع الذي يطمع فيه فيها ضعاف ومرضى القلوب، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسول. هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. نريد المرأة التي تواظب على هذه الصفات، إن اتقيتنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهن ممن لم تبلغ الواحدة شأوى المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين. ولا يجوز لأحد أن يتزوج المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا سياجها. وقال سبحانه وتعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، وقال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء، المرأة التي بلغت سنة لا يوقف في نكاحها، انظروا إلى حكمها في الشريعة. هذا كلام ربي، هذا ليس كلام جماعة كذا، ولا كلام الشيخ الفلاني المتشدد الذي يريد أن يظلم المرأة. القواعد من النساء، اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أن تضع غطاء الوجه، وأن يستعففن خير لهن. ولو بقيت المرأة على غطاء وجهها ولو بلغت 90 من عمرها، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا السياج العظيم للمرأة في الإسلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرجن تفيلات، فما فتنة أضر على الرجال من النساء. يأتي دعاة التحرر اليوم يكتبون الكتب يا أخواني، ومدارس ومؤتمرات ومنتديات وغير ذلك من أجل المرأة 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 المرأة، لأن إبليس يعلم أن هذا سلاح خطير يستقطب به كثيرا من قلوب ويستميل به كثيرا من قلوب الرجال حتى يقع الرجال في الافتتان بالمرأة. وإذا افتتن الرجل بالمرأة فلا تسأل بقى عن صلاتي ولا صيامي ولا كذا، بل والله عقيدته، ربما تأثرت عقيدته، فربما تزوج الرجل بالمرأة المبتدعة وهو سني فيصبح مبتدعا مثلها. تذكرون في التاريخ هذا ولا ما تذكرون يا إخواني؟ هذا عمران بن حطان يقال كان على السنة، فلما تزوج امرأة من الخوارج القعدية ليستميل إلى السنة فاستملته إلى منهج من الخوارج فصار خارجيا، صار خارجيا. يبقى إذن افتتان بالمرأة قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفتنة في العقيدة. الحمد لله يديم مسلم. هذا حاصل يا أخوان. يبقى المرأة قد تؤثر في الرجل من جهة ماذا؟ من جهة عقيدته، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. نعم.
فلا تخرج من بيتها إلى المساجد.
وتظنون أن دعاة التحرر هؤلاء يريدون فعلا عز المرأة وشرف المرأة؟ لا والله يا أخواني، واضح واضح والله واضح واضح، هؤلاء يريدون امرأة يتمتعون بها، ولهذا فإنهم يفنون أعمارهم فيما يسمى بدعوة تحرير المرأة وتغريب المرأة وتمدن المرأة وعمل المرأة وظيفة المرأة. هم لا يريدون امرأة بهذا، ولهذا يقلق مضاجعهم الحجاب الشرعي، حجاب الشرعي لا يريدونه. حتى رأيتم بعض الدعاوى، بعض من يطالب بأن المرأة تغرم تغرم إذا دخلت بحجابها إلى مصلحة حكومية. سبحان الله، يؤززون الدول على هذا يا إخوان، دعاة الفساد يؤززون الدول والسلطات إلى أن تصدر قرارات المرأة إذا دخلت إلى ميدان من ميادين العمل فإنها تغرم تغرم. طب وإذا دخلت بالبنطال تغرم ولا تكافأ؟ سبحان الله، رأيتم حتى في العمل. طيب المرأة عاملة عندكم ايه؟ اسكتوا بقى، المرأة عاملة خرجت تعمل؟ لا، خرجت تعمل بحجابها؟ لا، ما تعمل بحجابها. عرفتم عرفتم القضية يا اخوات يا اخوات يا نساء يا مسلمون، عرفتم القضية ليست قضية عمل المرأة، القضية التلذذ بالمرأة، القضية التلذذ بالمرأة، افتراس المرأة. ولهذا لو خرجت المرأة محجبة لا يريدونها محجبة، لا يريدون المرأة محجبة، يريدون امرأة بلا حجاب، يريدون امرأة بلا ضابط. وإلا فلماذا فلماذا تغرمون المرأة المحجبة وهي المرأة العاملة عندكم؟ مش تريدون امرأة تشرف المجتمع؟ أي خرجت تشرف المجتمع، هل تقبلون بهذا؟ تريدون امرأة تتعلم؟ طيب علموا المرأة، جعلوا لها الميادين الخاصة في التعلم. أبدا، لن نريد ذلك. إذن يريدون امرأة بالمواصفات الخاصة، في نهايتها هي المرأة التي على خلاف آداب الإسلام وأحكامه. نعم.
فأيما امرأة أصابت بخورا فلا تخرج من بيتها لا إلى المساجد ولا إلى المدارس ولا إلى قضاء الحاجات، بل تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، لأنها إن خرجت متطيبة أو متبرجة بزينة كان ذلك من أسباب ودواعي الشر والفتنة. ولا تحقرن شيئا من ذلك، لأنه ربما تقول عن نفسها إنها آمنة، وربما تقول إن الناس في خير وصلاح، ولكن هذا من باب الأمان. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أي تمنى على الله الأمان. ولذلك جاءت النصوص بسد جميع الذرائع التي تؤدي إلى هذه الفتنة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة بلا محرم.
نعم، ونهى أن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأقل ما وقع في الأحاديث جاءت مطلقة وجاءت مقيدة بالثلاثة أيام وباليوم والليلة، وأقل ما جاء في الأحاديث اليوم والليلة، مسيرة يوم وليلة، يعني مسيرة 80 كيلو تقريبا، لأن اليوم والليلة يسافر الإنسان، كان السفر على عهدهم في اليوم والليلة مرحلتان، مرحلة بالليل ومرحلة بالنهار، والمرحلتان أربعة برد تبلغ 80 كيلو تقريبا أو يزيد قليلا. هذا أقل ما ورد اعتباره في الشارع أنه سفر، ولم يرد حديث لا تسافر في أقل من يوم وليلة، إنما جاء اليوم وليلة. ومن هنا أخذ الجمهور أن مسافة القصر في الصلاة مرحلتان. فإن قيل ما الدليل؟ قيل لأن الشارع لم يطلق على السفر سفرا دون هذه المسافة، دون هذه المسافة، فهذا من أدلة الجمهور على اعتبار أن مسافة السفر ما يبلغ مرحلتين، فحينئذ لا يحل المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وما المحرم؟ الذكر البالغ العاقل، من عنده الغيرة، من يحفظ المرأة. فإذا سافرت المرأة مع المرأة مسافة قصر ما يجوز، يحتاجان إلى محرم. طب إذا سافرت المرأة مع أختها وزوج أختها لا يجوز، لأن زوج أختها محرم عليها حرمة مؤقتة وليست حرمة مؤبدة، ما يجوز، لابد أن يكون المحرم محرم عليها حرمة مؤبدة. ولهذا إذا سافرت المرأة مع زوج ابنتها فنعم، لأن زوج الإبنة محرم عليها بمجرد العقد على البنت، بمجرد أن يعقد على البنت حتى لو طلق بعد ذلك فهو محرم له، بخلاف الأم، فإن الرجل لا يحرم على البنت إذا عقد على الأم، وإنما يحرم على البنت إذا دخل بالأم، فالدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فما يصح أن يكون المحرم أنثى ولا أن يكون المحرم محرما مؤقتا. كذلك إذا سافرت مع ابنها الذي عنده 10 سنوات ما يجوز، لابد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فلو بالغ ومجنون ما يصلح، وهو سفيه ما يدري شيئا ما يصلح، يكون بالغا عاقلا وذكرا. لكن داخل البلد أو دون مسافة القصر، المرأة لو سافرت مع المرأة، لو مشت مع المرأة ما في إشكال، لأن المطلوب هو زوال الخلوة، إنما في السفر وجود المحرم، إنما داخل المدن زوال الخلوة. فلو المرأة تركب السيارة مع المرأة مع سائق عند أمن الفتنة هذا لا إشكال، لا يلزم في ذلك محرمه، لا يلزم في ذلك محرم. أو أنها تخرج من بيتها وبلدها مسافة قصيرة دون القصر، فإنه لا يلزم أن يكون معها المحرم، بل يلزم ألا تكون خلوة. يبقى هذه فائدة إذا كانت المرأة داخل البلد أو دون مسافة القصر، فيلزم ماذا؟ فيلزم الأمن من الخلوة، يلزم عدم الخلوة. طب وإذا سافرت مسافة قصر فيلزم هنا المحرم، هذا الفرق. نعم.
ولذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة بلا محرم، ونهى أن يخلو رجل بامرأة بلا محرم.
نعم، كما جاء في الحديث أيضا لا يخلون رجل بامرأة، فما من رجل يخلو امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياكم الدخول على النساء، فلا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة. نعم، بلا محرم أو بلا من تزول به الخلوة. نعم،
لأن السفر مظنة البلاء والشر والفتنة، فكان لابد أن يكون للمرأة محرم إذا سافرت.
حتى لو سافرت بالطائرة، يقولون تسافر من مصر مثلا إلى السعودية، يودعها المحرم عند المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر. طيب، وإذا دخلت المطار وإذا كانت في الطائرة، قد يطرأ لها ما يطرأ. المرأة محتاجة إلى الرجل في كل أحوالها. نعم،
لابد أن يكون للمرأة محرم إذا سافرت، سواء سافرت إلى عبادة كالحج والعمرة أم إلى زيارة قريب أم إلى عيادة.
حتى سبحان الله إلى الحج والعمرة. ولهذا العلماء قالوا من شروط الحج طبعا الاستطاعة، بالنسبة للرجل الزاد والراحلة، وبالنسبة للمرأة المحرم. لابد أن يكون معها محرم، ولهذا لا يجب عليها الحج إذا لم يكن معها محرم. ما يجب عليها الحج، المحرم هذا من شروط الوجوب، فإذا لم يكن عندها محرم فلا يجب عليها الحج. لماذا؟ لأنها لم يحصل لها استطاعة، والله عز وجل يقول: والله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن لم يكن عندها محرم فليس عندها استطاعة، ليس عندها استطاعة. نعم،
سواء سافرت إلى عبادة كالحج والعمرة أم إلى زيارة قريب أم إلى عيادة مريض أم إلى أي غرض من الأغراض، فإنها لا تسافر إلا بمحرم خوفا من الفتنة. ولقد تساهل النساء اليوم في هذا، فصار بعضهن يسافر بلا محرم بناء على الثقة بأنفسهن وعلى الثقة في من يصحبهن في السفر. وهذه الثقة إذا قدر السلامة معها، فإنه قد يأتي سفر لا يمكن أن تكون السلامة معه. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يكن له هل المرأة شابة أم عجوز، هل هي جميلة أم قبيحة، هل معها نساء أم لم يكن معها نساء، هل هي آمنة أم خائفة، بل قال: اترك الغزو وانطلق وحج مع امرأتك.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا الفتوى بأن المرأة لا بأس أن تحج مع رفقة النساء الثقات، بل هناك حج يعلنون عنه حج النسوة الثقات، يعني أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فنستخرج مع النسوة الثقات. هذا ما دليله؟ ما دليله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: إن امرأتي خرجت حاجة، وإن كنت في غزوة كذا وكذا، هل قال أتركها فمعها النساء الثقات؟ ويطر النساء على عهد النبي كن ماذا؟ كن خير نساء، خير نساء، والرفقة والرجال الذين مع النساء خير الرجال. فمع خير النساء وخير الرجال لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلى الحج. يبقى سفر شرعي، سفر إلى عمل شرعي مع خير النسوة مع خير الرجال، ومع ذلك قال: انطلق في حج مع امرأتك، لا تترك امرأة تسافر إلا مع محرم. ولهذا من عنده ابنة تدرس في بلد من البلدان مسافة قصر، فلا بد أن يوصلها إلى هذه البلدة، ما يصح أن تذهب وتجيء. حتى ولو ذهبت تسكن هناك الأسبوعين أو شهر، فإنه يذهب معها ليوصلها، حتى إذا أردت العودة ذهب فأتى بها. أما بقاء المرأة في البلدة لا يلزم فيه محرم، طالما أن الفتنة مأمونة، طالما أن الفتنة مأمونة. فإذا كانت تسكن مع نسوة ثقات وتأمن على نفسها فلا حرج أن تبقى، فبقاؤها في البلد هناك شهرا لا يلزم له محرم. أما السفر إلى هذه البلدة أو العودة من هذه البلدة هذا يلزم له محرم، لا بد من محرم. نعم،
وكذلك أيضا الخلوة بالمرأة.
وهل يفرق بين المرأة الشابة أو العجوز؟ لا، ما يفرق. بين الجميلة وبين الدميمة؟ لا، ما يفرق، ما يفرق. الشارع بين امرأة وامرأة، والمرأة القبيحة عندك والدميمة جميلة عند غيرك. ثم إن الشيطان يستشرف، حتى لو المرأة عجوز يزينها الشيطان، نعم.
وكذلك أيضا الخلوة بالمرأة تساهل بعض الناس فيها كثيرا، حتى كانت الفتاة الشابة تركب وحدها مع السائق الأجنبي والذي لا يمكن أن يدرك الإنسان مدى عفته، وهل هو رجل عفيف أمين أم على العكس؟ هذه من الفتن التي يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يحذر ما حذره النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال: شهوة المأكل والمشرب.
من الشهوات أيضا شهوة المأكل والمشرب، شهوة البطن. نعم.
من الفتن في شهوة المأكل والمشرب الربا، والربا ربح يسير سهل وربما يكون كثيرا، يكون فيه المطمع فالنفس تفتتن به لأنه لا يحتاج إلى عناء، فالمرابي مثلا يتعامل بالربا وهو جالس على كرسيه ويحصل على الفائدة وربما تكون كثيرة،
التي يسمونها فائدة، سمنا فائدة، والله هي الدمار. هذه الحالقة، هذه المضرة وليست الفائدة. نعم.
ثم إنه يكثر الورود عليه إذا فتح الباب للناس وافتتنوا به، ولهذا جاءت النصوص القرآنية والنبوية.
حتى إن بعض الناس اليوم قد يأخذ قروضا بالملايين، يأخذ قروضا بالملايين ويضع في، يأخذها من بنوك ويضع في بنوك أخرى ويأخذ الفارق يعيش عليه، ما غيره ما شيئا، يأخذ من هذا البنك 5 مليون ويضع هذه في بنك آخر ويأخذ أرباحا عليها، وما يدفع لهذا البنك أقل ما يأخذه من البنك الآخر، الفارق هذا يعيش به. بل بعض الناس صار يبيع أرضه ويضع المال ويقول: لماذا أزرع وأتعب نفسي والمحاصيل الزراعية قد يزداد ثمنها أو يقل ثمنها، أنا أضع مالي في البنك وهناك ربح ثابت أعيش منه. وترك الناس العمل، بعض الناس ترك العمل واتكل على ذلك، هذا ربا، هذا عين الربا، والله عز وجل حرم الربا وشدد على في ذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف الله يقول هذا سبحان الله. والربا في أبسط صوره، إن كان الربا ربا فضل، فكل قرض جر نفعا مشروطا هذا ربا، وكل صفح نبادله بغيره مع الزيادة فهو ربا، فهناك أصناف حددها الشارع لا يجوز فيها التفاضل ولا النسب، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، كما جاء عند مسلم حديث عبادة ابن الصامت. فهذه الأصناف لا يجوز أن تبيع صنفا منها بجنسها إلا بشرطين: التماثل والتقابض، بر ببر، كيل بكيل، وأن يكون يدا بيد. فإن كان كيلا بكيل في غير المجلس ما يجوز، هذا نسأ، وإن كان كيلا بكيلين هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، فلا يجوز الربا. فكل قرض جر نفعا مشروطا فإنه ربا، 5 بـ6 ربا، 5 بـ5.5 ربا، 1,000,000 جنيه بمليون وجنيه، وجنيه، جنيه واحد ربح المليون، ما يجوز هذا، ما يجوز. والله يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لكن من سبحان الله يقتدي بهذا؟ صار الذي يفتي بهذا اليوم صار هو المتشدد، سبحان الله. نعم.
ولقد جاءت النصوص القرآنية والنبوية في التحذير منه وبيان خطره. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأخبر أن من عاد إلى الربا بعد العلم فإنه من أصحاب النار، فقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله: آكل الربا وموكله، الآخذ والمعطي وكاتبه حتى الذي يكتب الربا ليسجل هذا وشاهديه الذي يشهد على هذا وطبعا الذي يضمن كل هؤلاء داخلون في اللعن واللعن هو الطرد من رحمة الله. إذن هذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب والعلماء يقولون بأن من حدود الكبيرة ترتب اللعن على الفعل هذا كله من حدود الكبيرة. نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل أنه ورد في الربا من الوعيد ما لم يرد على ذنب مثله إلا أن يكون الشرك، وهذا يدل على عظم الوعيد وعلى عظم الربا وأنه يجب على المسلم أن يبتعد عنه. وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل باب وكل طريق يوصل إليه حتى جعل بيع العينة من أسباب الذل للأمة، إذ قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والعينة هي تحيل على الربا، صورتها الإباحة وهي حرام.
نعم. وما العينة مثالها؟ نعم.
أن تبيع على شخص سلعة بمئة ألف إلى أجل ثم تشتريها منه نقدا بثمانين ألفا، فصورة هذه المعاملة صورة مباحة، بعت عليه بيتا بمئة ألف إلى سنة أو سنتين ثم اشتريته نقدا بثمانين، فهذا بيع وشراء، لكن حقيقته أنني أعطيته ثمانين بمئة وأدخلت هذا العقد الصوري بين هذا وهذا، أي جعلت ظاهره الصحة ولكن حقيقته البطلان. فكل حيلة يتحيل بها الإنسان على الربا فإنها لا تمنعه من الوقوع في إثمه.
نعم، انتبهتم. هذه العين، العين ما هي؟ أنا أريد من هذا الرجل مئة ألف قرض، هذه المئة يقول هذا الرجل سأعطيك إياها بمئة وعشرين، هذا يكون ربا صريحا، هذا ظاهر ما في حيلة ولا شيء. طيب، فأراد الرجلان أن يخرجا من صورة الربا في الظاهر وإن توصل إلى حقيقة ذلك بالحيلة، فماذا يقولان؟ يذهب الرجل إلى صاحب معرض سيارات فيقول له: أعطينا هذه السيارة بالتقسيط، فيقول: هذه السيارة بمئة ألف بالتقسيط، بمئة ألف بالتقسيط. يقول: خلاص سجلها علي. ثم بعد ذلك يقول: تشتريها مني نقدا؟ يقول: أشتريها منك. بكم؟ يقول: بثمانين. يقول: هات الثمانين، فيعطيه ثمانين ألفا والسيارة موجودة وقد سجل عليه في البيع الأول مئة ألف، يبقى صار هنا أقرضه ثمانين ألفا بمئة، يبقى هذا هو حقيقة الربا، لكن توصل إليها بماذا؟ بحيلة. يقول لك: أنا بعت بيع مشروع، اشتريت بالتقسيط وبعت نقدا، ما الإشكال؟ فنقول: الصورة صورة بيع مشروع، لكن الحقيقة ما هي؟ الحقيقة ربا ممنوع. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، صورة موجودة الآن في البنوك، يشتري من البنك سلعة بالتقسيط.
أين البنك عنده سلع؟
نفترض،
فلنفترض أنت تفرض، يبقى إذا ليس الصورة موجودة، إنما البنك ما عنده سلع يبيع. نعم.
ثم يوكل البنك في أن يبيعها له نقد.
نعم،
يوكل البنك.
أولا البنك ما عنده سلعة، لكن لو كان عنده سلعة واشتراها مثلا منه بالتقسيط ويوكل البنك أن يبيعها نقدا، يعني أكيد أنه بأقل ولا إيه؟ يعني هل البنك يبيعها كيف؟ قالوا: أصل أن الإنسان يمتلك السلعة وينقلها، البنك باعها على ورق. طيب، هل هو امتلك السلعة بالفعل وأخذها ونقلها إلى رحله ونقلها إلى بيته؟ لا، والنبي يقول: حتى ينقله، حتى ينقله، حتى يكتاله. قيل لابن عباس: هذا في الطعام يشرب فقط؟ قال: أحسبه في كل شيء، ما يجوز. نعم.
قال: كذلك أيضا سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الربا فيما صح عنه أنه أتي إليه بتمر طيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا هو عين الربا، مع أن حقيقة الأمر أنه ليس فيه ظلم وليس فيه ضرر، فالصاع الطيب قيمته عشرة والصاعان الرديئان قيمتهما عشرة، وليس في هذا ظلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عين الربا وأمر برده.
اي نعم، وامر برده مع ان هذا باع صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر اقل جودة. فعلا لو انك بعت هذا الصاع وحده لكانت قيمته 10، ولو اشتريت الصاعين وحدهما لكانت قيمتهما 10. يبقى ما الاشكال؟ هذا ما قيمته 10 وهذان قيمتهما 10. نقول لان هذه اصناف ربويه ما يجوز. جاء في الصحيحين ان النبي قال لبلال: هل لا بعت هذين واشتريت هذا؟ يعني بيع هذا بيعا منفصلا واشتري هذا شراء منفصلا، ولا تجعل الصاع بالصاعي، لان اذا بعت التمر بالتمر فلا بد من التماثل والتقابض، كيلا بكيل مثلا بمثل مع يدا بيد. يبقى اذا اردنا ان نحل الاشكالية فصلنا البيعتين، ابيعه الكيلين من التمر الرديء بعشرة، ثم ان شئت اشتريت منه او من غيره، يعني شرط ذلك ايضا ان لا يكون هذا شرطا في الاخرى، ثم اشتري الاخرى. نعم.
كل هذا من باب سد الذرائع الموصلة الى الربا الذي هو فتنة لسهولة الحصول عليه بدون مشقة.
اي نعم، تجلس في بيتك الان تبيع ارضك وتضع المال ويأتيك كل شهر 10,000 20,000 على حسب المبلغ الذي تضعه في البنك. وكما قلت لكم لجأ كثير من الناس الى هذا الامر، وهذا لا شك ان مردود على المجتمع بعد ذلك مردود خطير جدا، وهو انه يؤدي الى البطالة وقلة العمل وعدم الانتاج، اتكالا على ان الناس يضعون اموالهم هناك. ناهيك عن البركة التي تمحق، يمحق الله الربا. من الذي قال هذا؟ الله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم.
ومن الفتنة في المأكل والمشرب أيضا أن ييسر للإنسان أكل الحرام ويسهل له، فإن ذلك من الفتنة، فقد ييسر الله لك الحرام ليعلم عز وجل هل تخافه أم لا تخافه.
سبحان الله سبحان الله. ابتلاء. يبقى هذا ابتلاء بماذا؟ بسهولة الدخل والمال من الربا. ده سهولة، ده فتنة. مال سهل، وقع بس هنا، وقع 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 هنا وانت تأخذ الملايين، هذا سهل. وقد يبتلى الانسان ايضا بسهولة الاتصال بالنساء، والنساء قد يعرضن انفسهن عليه، فمن البلاء ان تيسر لك سبل المعصية، ان تيسر لك سبل المعصية. هذا من الابتلاء والامتحان والاختبار، ليعلم الله من يخافه بالغيب. هل تقول أنت ما قال الصنف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هل تقول أنت هذا؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول: إذا ملكت السلعة ونقلتها إلى البيت وأردت أن أبيعها نقدا، فهل يجوز لي أن أبيعها لمن اشتريتها منه بالأجل؟
لا، ما يجوز، لأن هذه قد تكون حيلة، إلا إذا انتفت الحيلة. يعني أنت تبيعها في السوق، فجاء هذا الرجل الذي باعها إياك أولا يشتريها كرجل من المشترين، ما في إشكال، ليس هناك إشكال، إنما لا تذهب أنت تبيعها عليه. لكن لو بعتها وعرضتها في السوق فجاء هذا الرجل يشتريها من غير اتفاق سابق مبرم بينكما، فلا إشكال. نعم.
قال: وأضرب مثالا لذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. معنى الآية أن المحرم يحرم عليه الصيد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فأراد الله تعالى أن يبتلي الصحابة بشيء من الصيد تناله الأيدي والرماح، فتناله الأيدي إن كان في السائر، وتناله الرماح إن كان من الطائر، مع أن الأصل أن السائر لا يناله إلا الرمح والطائر لا يناله إلا السهم، لكن الله يسر وسهل نيل هذا الصيد ليعلم من يخافه بالغيب. وكان الذي حصل أن الصحابة رضي الله عنهم ما صادوا ولا طائرا ولا أرنبا، لأنهم يخشون الله بالغيب مع تيسر المحرم عليهم، لكنهم خافوا الله عز وجل وتركوه. فاحذر إذا يسر الله لك أمر المعصية أن تعصي الله،
كما جاء في الصحيحين لما خرجوا وهم محرمون، وأبو قتادة لم يكن محرما، ولما رأى أبو قتادة صيدا وكذا وأراد من أحد الصحابة أن يناوله شيئا فأبى، فلا دلوه ولا لفتوا نظره ولا عاونوه ولا أعطوه شيئا حتى اصطاده، فعظموا الله عز وجل. قال الشيخ العثيمين: فاحذر إذا يسر الله لك أمر المعصية أن تعصي الله. احذر إذا يسر الله لك أمر المعصية، لأن هذا ابتلاء وامتحان واختبار. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. هذا عام بقى في كل معاصي، فقد تيسر المعصية. المرأة قريبة جدا، كسب الحرام قريب جدا، لكن اخشى الله واحذر. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: كيف نفهم قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده، مع أن الله بسط الرزق لبعض عباده فبغى بعض العصاة برزق الله الذي بسط له؟
يعني المعنى أنه لو بسط الرزق لعباده كلهم لحصل البغي، ولكن الله أكمل. ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر، فيكون باب الابتلاء والامتحان والاختبار. وقال سبحانه: ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. فالله جعل الفقير وجعل الغني. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثالثا، شهوة الفرج. قد ييسر للإنسان أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله وتنتفي الموانع، ولنضرب لهذا مثلا بما وقع من بعض ضعفاء النفوس، ضعفاء الدين، ضعفاء العفة فيما يتعلق بالخدم. والخدم خطرهم عظيم، يخلو الشاب بالمرأة الخادمة وإن لم تكن على ذلك من الجمال، أو قد تكون جميلة شابة، فسبب الفاحشة موجود وهو شهوة هذا الشاب، والمانع مفقود وهو أنه لا يخشى مخلوقا إذا كان وحده معها في البيت، وهذا من الفتن.
نعم، وهي ضعيفة لأنها خادمة استجلبت من بلاد أخرى وهي هنا لا أحد يدافع عنها، وهي مستضعفة، تقول: لو عارضته لطردني. ولهذا فتنة الخادمات فتنة عظيمة جدا، خصوصا أن الخادمة تكون مبتذلة وضعيفة، لهذا لا يجوز الخلوة بالخادمة في البيت، ما يجوز. نعم.
فلا تظن أنه إذا يسر لك أن تفعل الفاحشة في هذه المرأة فيعني ذلك أنه ينتفي عنك الإثم، بل قد يكون إثمك أعظم. وانظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، دعته امرأة العزيز إلى نفسها وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. فتنة، فهو في بيتها وهي سيدته وهي امرأة العزيز وغلقت الأبواب لأجل أن ينتفي المانع، فخلى بها خلوة تامة وراودته عن نفسها وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، وامتنع مع قوة الداعي وانتفاء المانع. وكذلك
مع قوة الداعي وكونه شابا وانتفاء المانع، وهي أن المرأة عرضت نفسها والخلوة موجودة، ولكنه قال: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، وامتنع رضي الله عنه واستعصم، كما قالت امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. وقالت: ولقد راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأما ما وجد في كتب التفاسير من أن يوسف عليه السلام حل السراويل وجلس منها وكذا، هذا كله من الإسرائيليات المردودة، لم يرد شيء منها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الصحيحة، هذا مردود. والقرآن ما زاد على أن قال وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ولقد همت به، همت به ليقع معها، وهم بها قال العلماء أهم خطرات وليس هم إصرار، ولم يفعل شيئا ولم يجلس منها، وقيل لم يقع هم أصلا. والمعنى ولولا أن رأى برهان ربي لهم بها، لكنه لم يهم أصلا. والبرهان هو اليقين والتقوى في القلب، وهذا جنح إليه بعض المفسرين، ومن أثبت الهم أثبت هم الخطرات في الذهن، لأنه فعل وحل وغير ذلك مما ورد في الإسرائيليات. فهذا فيه انتقاص ليوسف عليه السلام، لا سيما وأنهم جعلوا برهان أيضا سورة يعقوب عليه السلام عاضا على إصبعه أو أنامله أو غير ذلك، أي أن يوسف لم يرجع إلى بهذا معاذ الله، كيف وهو الذي قال الله عز وجل عنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء والفحشاء، الفحشاء والزنا والسوء، ما يكون من مقدمات ومن محاولة، محاولة فعل الله صرف عنه. ولهذا ماذا قالت امرأة العزيز؟ ولقد روت عن نفسه فاستعصم، فاستعصم، ولو كان قد حل وفك وجلس ما قالت فاستعصم، انما قال فاستعصم، دعا الله فوقاه الله شر هؤلاء النسوة ومراودتهن. نعم، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم.
وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله
عليه وسلم، هذه الإسرائيليات الموجودة في هذا الموضع، هذا من الإسرائيليات، وهؤلاء لا يبالون، يطعنون في أنبياء الله ورسله. نعم.
وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يذكر مانعا سوى خوف الله عز وجل. والرجل الذي دعته هذه المرأة دعته في خلوة ليس عندهما أحد، بدليل أنه قال أخاف الله ولم يقل أخاف أن يطلع علينا. ومع ذلك فالمرأة ذات منصب وذات حسب شريفة، ليست من سقط المتاع، ذات جمال ليست قبيحة، فأسباب الفاحشة موجودة وموانعها مفقودة، ومع ذلك قال إني أخاف الله.
هذا الذي خاف الله عز وجل بالغيب، هذا الذي اتقاه، هذا الذي راقبه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو كان يراقب الله المراقبة الكاملة ما زنى. نعم.
فإياك أن تفتتن إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن ذلك من الفتن العظيمة التي هي في الحقيقة تمحيص للإنسان، هل هو مؤمن حقا أو هو مؤمن نفاقا، نسأل الله السلام. قال الشيخ: الفتنة التي تكون بالشر. أولا الفتنة بالمصيبة في الدين.
نعم، إذن هذا الذي مضى، الفتنة التي تكون بالخير والنعم والصحة والقدرة والمال، الفتنة التي تكون بالشر. نعم.
أولا الفتنة بالمصيبة في الدين، قد يفتن المرء في دينه بمصيبة تقع عليه فيخرج بها من الدين والعياذ بالله من حيث لا يشعر، تصيبه المصيبة في نفسه بمرض فيتسخط على الله ويرى أن الله قد ظلمه ولا يصبر على هذه المصيبة، بل يتسخط من قضاء مولاه وربه عز وجل مع أن الحكم لله العلي الكبير. وإلى هذا يشير قوله تعالى: من الناس من يعبد الله على حرف، معنى على حرف أي على جانب وعلى طرف، فليست العبادة متمكنة في قلبه،
يعني ضعيفة. نعم، يعبد الله على حرف، ضعيف، عنده شيء من الدين لكنه ضعيف، سهل سقوطه. كثير من الناس على هذا الدين سبحان الله، والواجب على الإنسان أن يكون على دين متين وأن يأخذ دينه بالقوة حتى لا يفتن. إنما تجد أكثر الذين يفتنون من هم يا أخواني؟ من كان يعبد الله على حرف، شيء ضعيف، ليست عبادته ولا الخوف من الله متمكنا من قلبه. ولهذا هؤلاء هم بضاعة أهل البدع وبضاعة أهل المعاصي، وبضاعة أهل المعاصي. إنما من أخذ دينه بقوة فإنه لا يكون مطمعا لأهل الانحراف ولا لأهل الفساد. امرأة سقطت في وسط عصابة يتاجرون بالفروج، هذه امرأة ضعيفة أصلا، امرأة ضعيفة، فاستغلوا ضعفها، مثل ما تجد الآن عبر التواصل على الشبكات. من التي تسقط؟ هي المرأة الضعيفة أصلا التي تستوي الكلمة، وربما تكون متزوجة ويدخل عليها أحد الناس فيلعب بعقلها ويستميل قلبها عبر الصفحات والمحادثات وكذا، فتذبح عفتها وتخون زوجها، وإن لا وإن لا يرجعون. المرأة القوية خلاص ما لها علاقة بهذا، لا تحدث رجالا ولا تناقش رجالا ولا إلى آخره، إنما تكون حصنت نفسها. لا تتبادل الحديث مع الشباب، هذه وسائل الإعلام وهذه شبكات التواصل التي حصل بها من الضرر ما لا يحصى، والله ما لا يحصى يا أخوان. وكم من بيوت هدمت بسبب هذا التواصل، وقد يكون في البداية الأمر عادي، شيء عادي، ولكن المرأة ضعيفة على حرف على حرف. نعم.
فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فما موقف الإنسان من فتنة الشر؟ الجواب: موقف الإنسان من فتنة الشر أن يصبر ويحتسب وينتظر الأجر من الله. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال العلماء: إن الإنسان عند المصيبة له أربع حالات. الحال الأولى: السخط على الله عز وجل حيث قدر عليه المصيبة. الحال الثانية: الصبر فيتذوق مرارة.
هذا محرم، السخط عليه حيث قدر عليه المصيبة، بل يصل إلى الكفر إذا كان يطعن في الرب سبحانه وتعالى فسبه، فهذا يكفر. نعم.
الحال الثانية: الصبر فيتذوق
مرارة. ولا يؤمن بالقدر، اعترض على القدر ولا يؤمن به، فهذا يكفر والعياذ بالله. نعم.
الحال الثانية: الصبر فيتذوق مرارة المصيبة ولا تكون سهلة عليه، بل هي صعبة ويتمنى أنها لم تصبه، لكن يصبر ولا يكون في قلبه جزع على الله ولا تسخط منه، ولا في لسانه قول محرم ولا في أفعاله فعل محرم، فلا لطم في الخدود ولا نتف في الشعور ولا شق في الجيوب، لكنه راض صابر محتسب. الحال الثالثة: الرضا
بالمصيبة. وهذا الحال الواجب، الصبر هذا واجب، فالأول محرم وقد يصل الكفر، والثاني الصبر هذا واجب. نعم.
الحال الثالثة: الرضا بالمصيبة، والرضا حال أكمل من الصبر. والفرق بين الراضي والصابر أن الراضي تستوي عنده المصيبة وعدمها ولا يتمنى أكثر مما قدر الله عليه، وأما الصابر فقد أثرت فيه المصيبة ويتمنى أنها لم تكن وليس بالهينة عليه، لكنه يصبر فيحبس نفسه عن المحرم القلبي والقولي والفعلي. وأما الراضي فيقول: يفعل ربي ما يشاء وأنا راض مطمئن والمصيبة عدمها عندي سواء.
هذا إذن هذا أعلى، وقد اختلفوا هل الرضا هذا واجب ولا مستحب. نعم، الصبر واجب،
ولكن اعلم أن الحزن لا ينافي الرضا، ولهذا وقع الحزن من الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم رحمه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. الحال الرابعة: الشكر.
يعني إذن الرضا لا ينافيه البكاء، ليس من بكى نقول أنت غير راض، لا، إنما الرضا رضا القلب، يعني أنه يستوي عنده المصيبة وعدمها، رضا أنه يعلم أن الله ما قدر، أنه وقع به مقدور الله عز وجل ما قدره الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر له إلا خيرا، عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، فلا بقى يتألم ويجاهد نفسه على الصبر مثل ما يكون في حالة الصبر. فالصابر ماذا يصنع؟ تؤثر فيه المصيبة ويتمنى أنها لم تكن ويجاهد نفسه، إنما الراضي لا، عالم أنها من عند الله سبحانه وتعالى فرضي بهذا بقضاء الله، لأنه لا يكون إلا خيرا، وقد يبكي بكاء طبيعيا، هذا البكاء لا ينافي الرضا، ولهذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم على فراق ولده. نعم.
الحال الرابعة الشكر. كيف يكون الشكر على مصيبة؟ وهل يتصور أن الإنسان يشكر الله على المصيبة؟ الجواب نعم يتصور، وذلك بأن يقيس هذه المصيبة بما هو أعظم، فيشكر الله ويقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فيشكر الله تعالى أن لم يصبه بمصيبة عظمى، ويشكر الله حيث كانت المصائب كفارات للذنوب، فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ويشكر الله عز وجل أن جعله في هذه الحال العالية، حال الرضا، فيكون في ذلك شاكرا.
هذا وجه الشكر. كيف يشكر على المصيبة؟ أولا المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، إذن هذا واقع واقع. طيب إذا نزلت به المصيبة فيستحضر إذن هنا معاني. أولا المصيبة التي نزلت به ما هي؟ فقد ولد. قال عندي أولاد غير ما عنده ولا ولد، أنا أصبت في أحد أولادي ولكن عندي أربع، عندي ثلاثة، عندي اثنين، عندي واحد، غير ما عنده مطلقا. فأحمد ربي عز وجل على ما أعطى وعلى ما أصاب، لأنه أعطاني أكمل من غيره وما حرمني. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يشكر كذلك على أن ما أصابه في الواحد ليرفع درجاته ويكفر خطاياه إن صبر واحتسب، فيشكر الله أن الله عز وجل رباه بهذه المصيبة فرفع الدرجة، لأن هذا الولد المفقود ليس مجانيا يا إخواني. إذا كان الإنسان ينتفع بالولد إن بقي حيا فإنه ينتفع به إن مات. كيف؟ من جهة الأجر والثواب، فإنه إن احتسب نال من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، وكان الصبر والاحتساب في هذا الباب سببا عظيما لسبب هداية القلب. كان يمكن ألا يرزق الإنسان بالولد، فلما رزق بالولد ثم ابتلاه الله فيه حصل بالصبر عليه من الأجور ومن العطايا ما الله به عليم، والولد ميت ميت، وكان يمكن ألا يأتي غير ما عنده ولد. فيشكر الله أن أتاح له السبب الذي به ترتفع درجته وتكفر خطاياه. فهذا هو السبب الذي به يشكر، إذن يشكر، فهذا مقام أعلى من الرضا الذي تستوي عنده المصيبة وعدمها. والرضا أعلى مقاما من الصبر الذي يتألم في قلبي ويتمنى لو ما وقعت به. يبقى إذن عندنا مقام ومحرم وقد يصل إلى الكفر والتسخط، وعندنا مقام واجب وهو الصبر، وعندنا مقام مستحب لا خلاف فيه وهو الشكر، وعندنا مقام وهو الرضا مختلف فيه. نعم.
وأعظم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا اتصال هاتفي وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، هل تسمح شيخنا باستقبال
نعم.
اتصالي؟
نعم بارك الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي هشام، أهلا وسهلا.
أنا معلش بالنسبة للموضوع، يعني موقف أحمد مع الخليفة،
موقف من؟
ذكرت أنه موقف أحمد.
نعم.
يعني بالضبط ذكرت أنه يعني لا تزال الشبهة عنده، أو الإمام أحمد يعني أو الخليفة لا تزال الشبهة عندهم.
أولا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما جرت له مناظرات مع الخلفاء في هذا الباب إلا النذر اليسير، وانجرت مع أئمة الإسلام. نعم.
نعم، يعني أنا لو كنت مثلا أكلم أحد في أي مسألة في مسألة الكورونا مثلا أو سمع وطاع بقيت له الأدلة وأقوال العلماء أقوال من أقوال من الحديث الآن،
نعم،
ومع ذلك لا تزال شبهة عنده، وأقول له أنا يتمسك مثلا بشبهة كورونا أو بشبهة حديث ضعيف أو يفهم حديث، ولكن لا تزال الشبهة عنده.
لكن لما زلت أنت الشبهة عنده رد يحصل احتمالية به ولا ماذا؟ ولا معاند تقول له الحديث هذا صحاح العلماء، أو تقول هذا كتب أهل السنة، اقرأ الإجماعات، يقول لك ما عليها بالإجماعات. هذا إذن يكون قد حاد عن موضعي النزال. فإذا كانت الأمور أمور إجماعية هي أصول من أصول أهل السنة والجماعة ودللت على هذه الإجماعات، ومع ذلك فحاد عن هذا، فهذا لا عبرة بكلامه ولا عبرة بالشبهة عنده. لكن ما حصل في مسألة الصفة وهي صفة الكلام، هناك أشياء تتجاذبها هذه الأمور، وكانت الفتنة قوية، ولهذا قطعا ويقينا لا أحمد بن حنبل ولا أحمد بن نصر الخزاعي ولا غير من أئمة الإسلام الذين لم يكفروا المأمون ولا المعتصم ولا الواثق، قطعا يقينا أن عندهم ما توافر الشرط وانتفى المانع انتفاء يستوجب إنزال وإسقاط الحكم، لكنهم مبتدعة. انتبه يا هشام، الكلام الآن في حد التكفير لا في حد التضليل والتبديع، انتبه. ولهذا ما تسحب الكلام هذا على مسألة التبديع. الآن المأمون مبتدع ولا لا؟ مبتدع ضال. المعتصم مبتدع ضال. الواثق مبتدع ضال. يبقى الحد الذي عندهم يستوجب تبديعهم، أما الكفر فيطلب لهم ما هو أشد. ولهذا تورعوا عن ماذا؟ عن تكفير هؤلاء وليس تضليل هؤلاء. ولو كانت الشروط قد توفرت والموانع قد وجدت في هذا، ارتفعت في هذا الباب عند أحمد وأحمد الناصر الخزاعي وأئمة الإسلام لكفروهم. لكن الذي قام في باب التبديع والتضليل، أما الكفر فلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الجهمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. فهؤلاء قد يكون عندهم اشتباه لخفاء بعض الأمور ولقوة تأثير المعتزلة، ولهذا للمأمون بعض الرسائل لو تقرأها يتبين لك أن هذا الرجل يوالي ويعاد على هذا الدين الذي عنده أنه دين محمد. بالعكس، ده نفس كلامك في المعتزلة هو يقول في أئمة السنة ويصفون أنهم ينتقصون الله، كيف يصفون الله بأوصاف البشر؟ وله كلام عجيب، نفس النفس الذي عند أحمد في إظهار السنة عند هؤلاء في إظهار بدعة. ولهذا تعبدوا الله بقتل هؤلاء الأئمة، لأنه ما قتلوا الأئمة على أنهم مجرمون في حقهم، ولكن لأن هؤلاء ينتقصون الله عز وجل. فمسألة الشرط الذي يتوافر للتكفير هنا غير الشرط الذي يتوافر للتبديع والتضليل، فلهذا بدعوهم وضللوهم. فحينما تأتي أنت تناقش رجلا في هذه المسألة، مسألة التبديع والتضليل، وقد بينت له وأقمت عليه الحجة وحادة، إنما لو معك، يعني مثلا افترضنا حديث حذيفة مثلا عند مسلم، هو يقول لك أنا معي حديث حذيفة والدارقطني أعلى، هذا والله شبهة قوية فعلا أعلى أو كذا مثلا، تقول له تنقل تصحيح العلماء، لو إنه مثلا ما سلمك في تصحيح العلماء، ها؟ هل تبدع؟ تقول طيب المتن هنا، المتن صحيح ولا لا؟ عندنا متن حديث حذيفة، هو متن حديث حذيفة في غير هذا الحديث، هو متن حديث عبد الله بن مسعود، هو متن حديث عوف بن مالك، هو متن حديث ابن عباس، وتأتي له بالحديث الأخرى، قل له أترك لنا ماذا؟ حديث حذيفة، سنسلم لك من باب التنزل أن هذا الحديث ضعيف. طيب ماذا تقول أنت في حديث ابن مسعود؟ ماذا تقول في حديث عوف بن مالك؟ ماذا تقول في إجماعات الأمة؟ ماذا تقول؟ إذا تأتي بهذا. طيب فإن حد قال لك أن عندي شيخي أفتى، تقول شيخي صوب يخطئ، قال لا 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 شيخي أعلم منك وكذا، يبقى هنا حاد بقى، يبقى هنا يستوجب تبديع وتضليله. لكن تكفره وتقول أنت ترد نصوص وبالتالي أنت مكذب بنصوص، لازم ردك أنك مكذب بنصوص، هو هذا الذي يحتاج بها في مسألة المأمون. هل المأمون لما لم تزل الشبهة عنده كانت شبهة قوية، ها؟ هل نعطيه بقى باللازم من كونه يتأول ويحارب هذا التحريف أنه مكذب للنصوص؟ إذا لكفرنا كل أهل البدع، لكن نبدعهم ونضللهم، إنما التكفير باب آخر. فالمأمون ما كانت شبهته قوية في رد الحق ولهذا بدع وضلل، وإلا ما بدع ولا ضلل. لكن في التكفير بقيت الشبهة التي تضرأ عنه التكفير، فإن كفرت باللازم بهذا يكون المأمون قد رد حكم الله وحكم رسوله، وبالتالي لا، دي لوازم. فهمت يا هشام هنا؟ يبقى متى أكفر المأمون أنا المعتصم الواثق؟ لو أنا عاملتهم باللازم، لازم ردي لكلام الأئمة أنهم مكذبون بالقرآن، وأنا أبدا أنت لو تقرأ كلامهم أنا أقول لك لقد كانوا يتعبدون بقتل أئمة السنة. ليس نصرة لنصرة الحق في زعمهم. فلما لم تكن شبهتهم قوية في رد الحق بدعوا وضللوا، لكن يكفرون؟ لا، هذا باب آخر، هذا باب آخر. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأعظم من هذه المصيبة مصيبة الدين، نسأل الله العافية، بأن يصاب الإنسان في دينه بحيث يرى من نفسه أنه يكره الطاعات وأنه يحب المعاصي، وهذه فتنة عظيمة ترد على القلب. ولكن الواجب على المرء إذا أحس بذلك أن يعالج نفسه فورا، حتى لا يتمكن هذا المرض الذي هو سرطان الدين في قلبه فيخرج من الإيمان وهو لا يشعر. وقد يرد على القلب أحيانا أن يكره طاعة من الطاعات التي يعلم أنها طاعة كالصيام مثلا، فنقول: يا أخي، هذا مرض وهذه فتنة، يجب أن تخرج نفسك منها حتى لا ترسخ في القلب، فتؤدي إلى الخروج من دين الله عز وجل وأنت لا تشعر. واستمع إلى قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
لو هذا كره التشريع، لو كره التشريع هذا كفر العياذ بالله. لكن الإنسان قد يتململ من مشقة يعني الصيام وكذا، فهذا أمر هو معصية. إنما لو كره التشريع نفسه هذا كافر. ومثل المرأة التي تزوج عليها زوجها، هي تكره أن يتزوج الزوج عليها وتقاسي وتعاني من هذا، لكن هل تكره التشريع؟ لو كرهت التشريع كفرت، لكن تكره التشريك وليس التشريع، تكره التشريك لها في الزوج، لا تريد شريكا لها في زوجها، تريد التوحيد ما تريد التشريك. فيبقى هذه كراها ايه؟ بموجب غيره. يبقى كراها للتشريك هذا بموجب الغيره، لكن كراها التشريع هذا كفر والعياذ بالله. ولهذا لا ياتي واحد زوج جاهل يقول لها: انت تكرهين التعدد، اذا انت كافره. كراهه التعدد والله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هي ما تكره التعدد كتشريع وتعلم ان له مصالح، لكن بغيرتها، بغيرتها لا تريد شريكا. جاء عند البخاري أن خولة بنت حكيم عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عائشة، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة من كن أن تبى نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في رضاك. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم. هل قيام الإنسان إلى بعض العبادات وهو كسلان يلحقه بالمنافقين؟
لا، إذا كان في قلبه من التشريع ما في قلبه كما في قلب المنافقين. لكن كل إنسان يكسل أن يصب بفطور على أداء الطاعة، هذا لا شك له من نقص الإيمان، من نقص الإيمان. وقد يكون معصية إذا صده كسله عن العبادة، عن أداء واجب، لكن أدى مع واجب لكن متكاسل من جهة التعب وثقيل عليه وكذا، فهذا لا ينبغي. ولا شك أن هذا الفطور قد يصاب به بعض الناس، ولكنه مع محبة التشريع وقيام بالواجب أيضا، لكن ليس عنده ذاك النشاط، فعليه أن يحمس نفسه باستحضار الأجور والفضائل وغير ذلك. إنما كسل المنافقين مرضوف بيراؤون، يراؤون الناس، لأن المنافقين يخدعون الله ويخدعون، وإذا قاموا للصدق قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. هذا إنما هو انسجام ظاهر مع باطل، ولولا أنهم لا لو لأن يخافون من عدم الاتيان بالواجبات لتركوها. نعم. ولهذا قال ابن مسعود كما عند مسلم: ولقد رأيتنا وما تخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. نعم.
واستمع إلى قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لما كرهوا ما أنزل الله على رسوله أحبط الله أعمالهم، ولا إحباط للعمل إلا بالردة لقول الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فأمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
لماذا؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل، فعادت الكراهة إلى أصل التشريع. إنما بعض الناس قد يشق عليه الصوم، قد يشق عليه مثلا الالتزام بصلاة الجماعة وكذا، قد يشق عليه أن يترك ربا، هو يحب الربا يعني مثل هذه الأشياء، يكره أو صعب على نفسه الالتزام الطاعة، هذا الذي قد يحصل به المعصية. إنما كراهة التشريع أصلا هذا والعياذ بالله نفاق في القلب. فمن أبغض من النفاق الاعتقادي أن يبغض ما جاء به رسوله أو بعض ما جاء به رسوله، يبغض هذا، فمن كره ذلك كان منافقا نفاقا اعتقاديا. نعم.
ولكن إذا قال قائل: ما هو الدواء لهذا المرض الذي قد يوجد في الإنسان؟ نقول: الدواء هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصفة الدوائية لا تظنوها مجلدات أو أسفارا كثيرة، بل هي في كلمتين فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. فهاتان الكلمتان تقضيان على هذا الداء العضال، والواصف لهما هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بأمراض القلوب ودوائها. فإذا أحسست بنفسك أنك تكره شيئا من طاعة الله، أو أن لديك شكا في أمر من أمور الأمور اليقينية، فالدواء بهذين الشيئين، وهما: الأول الاستعادة بالله، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الثاني الانتهاء، بأن تعرض عن هذا وامحه من قلبك وتناساه وتغافل عنه، وبذلك يزول. ونتيقن أنه يزول، لأن الوصف للدواء لأن الواصف للدواء أعلم الناس به وأنصح الناس لعباد الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا الفتنة بالإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي. ومن الفتنة ما يعرض لبعض طلبة العلم من الإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي واحتقار الآخرين وعدم رفع الرأس لأقوالهم، حتى يتصور الإنسان نفسه وكأنه عالم الأمة وجهبذها. وهذا الداء، أعني داء العجب، من أشد ما يكون ضررا على المرء، ولا سيما طلبة العلم، لأن الرجل إذا أعجب برأيه واحتقر الآخرين ولم يرتفع لآرائهم رأسا ولم يرى في مخالفتها بأسا، وتجده يمشي على الأرض كأنه يمشي على الهواء من شدة رفع العجب به.
نعم، يعني الذي عند ليس عند أحد، أنا وأنا وأنا وأنا، واحتقر الآخرين، فحمله هذا العجب على غمط الناس وعلى احتقارهم، هذا هو الكبر والعياذ بالله. هذه فتنة، والإنسان يتواضع، والعبد الموفق كلما زاد علما ازداد تواضعا لله سبحانه وتعالى. هذا العبد الموفق، ولهذا لا نرى أعظم في التواضع من العلماء، من العلماء يتواضعون ويخضعون، وهم أسراء الفائدة. جاءت الفائدة من تلميذ، أو جاءت الفائدة من عامي، أو والله لو جاءت الفائدة من عدو فلهم لا يردونها. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء الحبر بهدوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع؟ الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، وما رد هذا الحق، ما رد. والإمام أحمد لما جاءه رجل وقال: من أنت؟ الإمام أحمد: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. قال: من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من ذا؟ يعني من أنا الذي تقول أنت في هذا الكلام؟ ولما رحل أحمد رحمه الله إلى عبد الرزاق في اليمن، وأحمد أجل من عبد الرزاق رحمهم الله جميعا، وذهب يكتب حديثه، ووجد الباب مغلقا، فدق الباب، فقال له صاحب الدكان المقابل البيت: تعال تعال اجلس اجلس حتى أخرج الشيخ، ما تدق الباب، لا تقلق الشيخ، ما يدري من هو. جلس أحمد حتى خرج عبد الرزاق، فلما خرج عبد الرزاق استقبله، قال: حديثي كذا وكذا. سلم عليه وقال: حديثي كذا وكذا. قال: من أنت؟ قال: أنا أحمد. قال: من أحمد؟ من؟ قال: ابن حنبل. قال: أبو عبد الله؟ قال: أبو عبد الله. فاحتضن والتزم، لأنه يسمع عنه ويعرفه، لكن ما رآه. أحمد يجلس على باب عبد الرزاق حتى يخرج عبد الرزاق، فلما خرج كأنما هو طالب، ما عرف بنفسه، ما قال: أنا أحمد بن حنبل، تعرفني ولا ما تعرفني؟ أنا الحمد لله لي مصنفات كثيرة، لكن بلغني عندك حديث هو عندي أصلا من ألف طريق، ولكن يعني أردت أن أزير. ما مثل ما يحصل طالب علم الآن، طالب علم الآن قد يكون جاهلا لما تكلم بكلمة قد تستدرك عليه فيرجع إلى بطون كتب على الشبكة، على المكتبة الشاملة ولا على الشبكة العنكبوتية، ويأتي بأقوال ثم يقول أنا يعني كنت وأنا. أنت جاهل أصلا، أنت جاهل، دخلت على النت تحسن الدخول على النت والبحث، إنما أنت جاهل. أغلق الجهاز ولا الكهرباء تنطفئ، هينطفئ علمك خلاص، ما عندك شيء، ما عندك شيء. لو حصل مشكلة في النت هتعطل عن علمي فترة تعطل النت، ولكن مع ذلك يخرج ناس كأن بعض الناس، والله يا أخوان يكتب لك المنشور الأحمر والمنشور الأسود والمنشور الأزرق والمنشور، ويقوم في الأمة كأنه ابن المديني أو كأنه أبو زرعة ولا أبو حاتم، وهو لا يعرف العلم لغة ولا مصطلحا. فالعالم لا يكسب علمه إلا تواضعا، وكلما زاد علما زاد تواضعا واعترافا بالنعمة لمسديها وهو الله عز وجل، ويعلم أن الرفعة في التواضع وليس في التعالي والعجب. فما تواضع عبد لله إلا رفعه، ليس أكرم من رسول الله ولا أعظم من رسول الله، سيد ولد آدم، ومع ذلك ما تمنع من الناس ولا على عليهم، بل كان يؤانس ويخاطب ويكلم ويشارك الضعيف، المرأة حتى الصبي، كان يؤانس أبا عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير، طائرك ماذا فعل، يؤانس. ويأتي عتبان بن مالك، حديث عند البخاري، لما أنكر بصره، لو أتيت يا رسول الله بيتي فصليت لي فأتخذ هذا المكان المصلى، ويأتي عتبان بن مالك. وأنس في الصحيحين أيضا يخبر أنه دعته جدته إلى بيتها ليصلي، قال فقام على حصير قد سود من طول لبسه، وقام النبي وصلى بي، يقول أنس فصففت أنا واليتيم وراء والعجوز من ورائنا، وكانت تأتي الأمة يقول انظري أي السكك أقضي لك حاجتك. وفي الصحيحين أيضا لما جاءه الرجل أعرابي فلم يجد تميزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس أو كذا، فقال أيكم محمد، قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي. فكان النبي تواضع ويبذل نفسه، ما تمنى عن الناس ولا تاخذ حجابا ولا ترفع عن الناس، بل إن النبي حدث عن بعض أصحابه، تعلمون هذا ولا ما تعلمون يا أخوان؟ في الصحيح حديث الدجال حدث النبي عن تميم بن أوس الداري في حديث عن الدجال ورؤيته، ولهذا من حديثه عرفنا أن الدجال موجود الآن لكن محبوس لا يخرج إلا بمشيئة الله عز وجل. فكان النبي متواضعا، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فطالب العلم لا يزداد علمه إلا تواضعا، كلما ازداد تواضعا ازداد رفعة. العثيمين يذكرون عنه لما ركب مع السائق في مكة في سيارته، والسائق بتعرف عليه يقول أنت من؟ قال أنا محمد العثيمين، قال وأنا ابن باس، يظنه يستهزئ يظنه ابن عثيمين يستهزئ. ويقول بعض الشباب أيضا في مكة، هو كان يعني الشيخ خرج للصلاة وكان هذا شاب يعني يلعب أمام البيت وكذا، فأخذه الشيخ من يده، تعال يا ولدي صلي صلي تعال، وأخذه، وما إن دخل الشيخ الحرم إذا إلا والناس يتكاثرون عليه، هذا يقبل رأسه وهذا كذا إلى آخر ذلك. ألا الشاب هو ما يدري أصلا عن عثيمين، من هذا، لكن كله كان يسمع عن ابن عثيمين، كل المملكة تعرف ابن باز ابن عثيمين، هذا معروف، كالشيخين أبي بكر وعمر، كالشيخين البخاري ومسلم، فكان في مكة الشيخان معروف، ابن باز ابن عثيمين. فالشاب يسمى من هذا؟ قالوا هذا العثيمين، ما صدق أن ابن عثيمين هو الذي يأخذ من يده. سبحان الله. فما يزداد العالم بعلمه إلا تواضعا. ولهذا تجدون توقعات المشايخ ما هي؟ توقعات المشايخ ما هي؟ بالأسماء المجردة. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محمد بن صالح العثيمين، هذا الذي عنده. لكن الواحد منا اليوم إذا حفظ شيئا يريد أن يقول له الناس الإمام المجتهد العلامة، لو قالوا الشيخ العلامة المجتهد الفقيه الأصولي العالم المفسر ابن جرير ولا ابن كثير ولا البغوي، العالم المفسر والعالم المحدث الفقيه الأصولي اللغوي، هذا من الأتباع ويفرح بهذا، يثنى عليه ويفرح بهذا، وهو ليس كذلك. نعم، الله المستعان.
حتى إن الرجل لا يذهب إلى القول الضعيف الذي ليس له حظ من النظر فيأخذ به ويحتقر الآخرين الذين عندهم من العلم والنظر ما ليس عنده.
هي بعضهم، بعض الطلبة اليوم أعرفه ما عنده إلا المحلل ابن حزم. المحلل ابن حزم هذا فيه من الشذوذات ما الله به عليم، لا تكاد تجد صفحة ربما إلا وفيها شذوذ لابن حزم. وأنا أحذر بصوت عالي أهو، أنا أحذر من القراءة في المحلى للمبتدئ ولأنصاف المتعلمين. أحذر من القراءة في المحلى لابن حزم للمبتدئ وللمتوسط، ما يقرأ فيه إلا عالم يريد تصور مذهب ابن حزم أو يرد على شذوذاته في مسائل جيدة إذا وافق الدليل وعند العلماء والحمد لله. لكن شذوذات كثيرة جدا يخالف بها العلماء ولا يبالي، مع جرأة على إسقاط أقوال العلماء، وربما يتهمهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الطلبة ما عنده إلا المحلى، يأتي بالأقوال هذه الشاذة ويتكلم برسالة ابن حزم، وهذا لا دليل عليه، ولو كان عليه الجمهور والإجماع بذلك منتقد، وما وكل درس تجد المسألة والمسألتين، المسألة والمسألتين من الشذوذات، كل موضوع تكلم فيه تجد الشذوذات. لا، ابن حزم وأهل الظاهر عموما هؤلاء ليسوا على قاعدة العلماء في الاستدلال، ما عندهم قياس يا أخواني، يردون القياس والإجماع يحصلون في إجماع الصحابة، ما يقبلون بعد ذلك إلا بضوابط يخرجون بها عن حد ضوابط أهل السنة والجماعة. فاحذروا من هذا بارك الله فيكم. محلل ابن حزم هذا تنبهوا له، ما يقرأ في لا المبتدئ ولا المتوسط، طالب مبتدئ طالب متوسط ما يقرأ في ابن حزم، اللي ما عنده مصطلحات العلم وعنده اطلاع على كلام الفقهاء، وإلا فللرجل طريقة في عرض المسألة يستهويك جدا، وكأن هذا الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. شذوذات، سبحان الله. في باب الجمعة، صلاة الجمعة، ما يرى أن الخطبة تجب في الجمعة، ما هي ليست واجبة، ولو قال بهذا العلماء، ولا يرى أن رجلين ذهب إلى المسجد وقد صلى الإمام الجمعة وخطب وفرغ، يصلي هو مع الرجل الآخر بلا خطبة، يركع ركعتين هو الرجل جمعة، ما عنده إشكالية. نعم.
لأنه اطلع على حديث لم يعلم أن له معارضا، لم يعلم أنه ضعيف، لم يعلم أن له مخصصا، فيأخذ به وليته يأخذ به ويسلم الآخرون من شره، بل يأخذ به ثم تراه يضلل من هو أفضل منه في العلم والدين. وهذا داء عظيم يوجب لمن اتصف به نعوذ بالله من أن يعمى عن الحق والعياذ بالله، ويرى الباطل حقا والحق باطلا. ولقد سمعت عن بعض الصغار في العلم أنه عرض مرة من المرات بقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قيل له: أنت تقول كذا وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول كذا. قال: ومن أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل رجل وأنا رجل. والرجولة في العلم والدين تحتاج إلى علم وتقوى، فلنفرض أنك رجل والإمام أحمد رحمه الله رجل.
رجل يعني من جهة الخلق، يعني أنك ذكر وهو ذكر من جهة الخلق، لكن من جهة القدر تقول أحمد رجل وأنا رجل. أحمد إمام الدنيا، إمام أهل سنة الجماعة، وأنت من؟ أحمد ما قال هذا سبحان الله في أئمة الإسلام، ما قال هؤلاء رجال وأنا رجل، إنما أحمد رحمه الله قدر الأئمة. نعم.
فلنفرض أنك رجل والإمام أحمد رحمه الله رجل، لكن هل أنت في مصاف الإمام أحمد في العلم أو في الزهد أو في التقوى؟ اتق الله يا أخي في نفسك، واعرف قدر نفسك، ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، ومن أعجب بنفسه سقط من أعين الناس، وهذا من الفتن العظيمة.
هذه قاعدة يا أخوان اكتبوها: من عرف قدر نفسه عرف الناس قدره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، ومن أعجب بنفسه سقط من أعين الناس. هذه قاعدة عظيمة اكتبوها: من عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، ومن أعجب بنفسه سقط من أعين الناس. هذه قاعدة عظيمة، ومر معنا أيضا من قواعد الشيخ: فاحذر إذا يسر الله لك أمر المعصية أن تعصي الله. احذر إذا يسر الله لك أمر المعصية أن تعصي الله. نعم.
ولهذا تجد الرجل يتحدث معك وهو طالب علم صغير، وهو شامخ مرتفع لا يلين ولا يتبين الحق، وذلك سببه الإعجاب بالنفس، وهو من الفتن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن عرف قدر نفسه ونزلها في منزلتها.
وهذه ليست عند العلماء أخوان، هذه تجدها عند من يا أخواني؟ عند المثقفين، عند طلاب العلم المبتدئين أو المتوسطين، الذين يعجبوا بأنفسهم ويتكلم سبحان الله كأن يعني أحمد أو مالك أو كأن الشافعية أو هؤلاء رجال تكلموا في العلم بلا دراية. وما الدراية عنده؟ الدراية كلها عنده هو. نعم، الإنسان لا يقلد أحمد ولا يقلد الأوزعية ولا يقلد كذا إذا ما ظهر له الحق، لكن يقدر العلماء. ولهذا كما قلنا من قبل، طالب العلم ينتفع بالعلماء هؤلاء الكبار حتى ولو أخطأ. تعرف ليه؟ لأنه ما يخطئون خطأ شاذا، إنما تجد أن الواحد اعتمد على حديث لكنه قد يظهر أنه بعد ذلك أنه ضعيف وأنه كذا، فتستفيد أن هذا الحديث ضعيف، وقد يكون له أوجه من جهة النظر قوية جدا إلا في ملحظ واحد لأنه خفي عليه الحق فيه، فتستفيد أن تنظره العلمي. ولهذا حتى أخطاء العلماء الكبار هذه الحقيقة تربية وإثراء للمسألة. نعم.
ثالثا، الفتنة بالتباعد والتباغض. من الفتن ما يحصل بين العلماء وبين العلماء والدعاء وبين العلماء والأمراء وبين الشعوب وولاة أمورها من التباعد والتباغض، وكون كل واحد منهم يحقر للآخر ويود يحفر للآخر ويود أن يقع في هذه الحفرة، وهذا بلاء من أشد ما يكون ضررا على الأمة.
فإذا يتربص بإخوانه ويتربص بالآخرين ويود أن لو أخطأ هذا الرجل يرد عليه، يود. لا يا إخواني، ليه تود؟ تود له الإصابة، لكن إن أخطأ ترد عليه، لكن تتمنى، تتربص، تحمل كلامه ما لا يتحمل. لا، حتى ولو كان خصما، حتى ولو كان مبتدعا، لا تحمل كلامه، وأنت تعلم أن تحميلك لهذا الكلام لا يتفق مع الأصول الشرعية، وتقول: لا لا لا، ما هو مشكلة، هذا مبتدع، هذا ضال، فلا أبالي بالحقوق هذه، إنما أنا أتحفظ في كلامي مع العلماء أو في نقري عن العلماء، لكن هذا مبتدع ضال ضال ساقط ساقط. لا، ما ينبغي ولا يجوز هذا، ما ينبغي هذا، ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا. طالما أن له وجها ف فإما أن تذكر هذا الوجه إن كان ضعيفا وترد عليه، أو لا تذكره. إنما بعض الناس قد يتربص بخصمه حتى إنه ربما يرد عليه في الشيء وهو أصلا كان يعتقده أو يراه، لكن يرد على غيره. هذا من التربص، هذا من فساد النية. لا تتمنى الأخطاء للناس، تمنى الإصابة. لا تتمنى الضلال للناس، تمنى الهداية. لا تتمنى العثرات للناس، تمنى الاستقامة والصحة. حينئذ يرزقك الله عز وجل على قدر نيتك. لا تستعن بالأكاذيب والافتراءات على الخصوم لتقوى عليهم وتصرف وجوه الناس إليك، لكن أطع الله في الخصوم، ولا يكن همك كثرة الردود وكثرة المقاطع في الرد على الناس، لكن همك الذب عن الدين. فإذا كثرت المخالفات وصارت بالعشرات والمئات، لابد أن تكثر الردود لتصير العشرات والمئات. ولا يقال هذا ما عنده إلا الردود الردود الردود. إيه نعم، لأن هؤلاء ما عندهم إلا المخالفات المخالفات المخالفات. فمن لهذه المخالفات؟ يسكت عنها؟ ما يجوز. من قدر على الرد والجهاد فإنه يجب عليه. لو اعتدى علينا العدو في أول هذا الشهر، وعاد فاعتدى علينا في أول الشهر الماضي القادم، وعاد فاعتدى علينا بعد أسبوع، وعاد فاعتدى علينا بعد يومين، يجب الرد ولا ما يجب؟ يجب الرد، وأن تكون واقفا على الثغور لازم. لأن العدو لو أخذ منك، لو اطلع منك على غفلة فإنه سينقض. هؤلاء المبتدع ما يؤدبهم إلى الردود، ولا يردعهم إلى الردود، وإلى العثوا في الأرض فسادا. نعم.
فإذا تفرق العلماء وصار كل واحد من العلماء له منهج ومذهب ورأي، ولم يحاول أحد منهم أن يتصل بأخيه إذا خالفه ليبحث معه حتى يصل إلى الاتفاق، فإن هذا خطر عظيم. وكذلك لو كان هناك مباينة وانفصام بين العلماء أهل الفقه والنظر وبين الدعاة أهل الوعظ والتأثير، فإن هذا ضرر عظيم، لأن الواجب أن يكون هؤلاء وهؤلاء في صف واحد، فالدعاة يؤثرون تأثيرا مباشرا على من يكونون حولهم وعلى من يحاضرون عندهم، لأن الله تعالى أعطاهم من البيان والفصاحة وتتابع الأسلوب وحسن الاختيار ما يكون له أثر. وأهل العلم والفقه والنظر لهم شأنهم في معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة الإجماع والقياس، فإذا ضرب هؤلاء بهؤلاء تفككت الأمة، وإذا انفصمت العرى بين هؤلاء وهؤلاء تفككت الأمة، فالواجب على الطرفين جميعا أن يكونوا يدا واحدة. فإذا أخطأت أنت أيها العالم في حكم من الأحكام فنبهك أحد الدعاء وصار الصواب معه، فارجع إلى الحق، لا ترجع إلى قول فلان وفلان، بل ارجع إلى الحق. وكذلك أيضا الدعاء إذا أخطأوا في منهج من المناهج وساروا عليه.
إذن يا إخواني، القاعدة في التعامل مع العلماء إذا أصابوا إذا أخطأوا، ما هي القاعدة؟ القاعدة يا إخواني أننا نقدر العلماء الربانيين أهل السنة والجماعة، أصابوا أم أخطأوا، هذا التقدير ما له علاقة بالإصابة والخطأ، لأن هؤلاء العلماء الربانيين حفروا في قلوب المؤمنين المكانة العظيمة بنصرتهم للشريعة والسنة والذب عنها والحفاظ عليها والرسوخ في العلم والجهاد به. إذن هذه المكان. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي التعامل مع العالم إذا أخطأ. التعامل معه أننا لا نوافق على خطئه، إذا ما ظهر لي الدليل على خلاف ما قال الشيخ فإنني أعمد إلى الدليل فأتبعه. وأما مع العالم فإنني أبين خطأه في هذه المسألة سواء كان حيا أو ميتا، ولا يلزم أن أتصل به لأقول أخطأت في كذا أو كذا إذا كان خطأه قد انتشر وعام. وهذا من باب نصح المؤمنين ومن باب المحبة للعالم حتى لا يقلد على هذا الخطأ من يقلده. وإذا كان مع هذا البيان فرصة أن أتواصل معه للبحث لا إشكال، لكن ليس يلزم ألا أرد حتى أتصل، لا يلزم، انتبهوا، لكن ليس الاتصال معيبا، فإنك تبين بموجب الدين، وهذا أمر معلوم معروف بين الصحابة، فما كانوا يتوقفون. هذا ابن عمر لما أفتى ولما ذكر أن النبي اعتبر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة كان معه وما اعتمر في رجب قط. بينت هذا الأمر وما جلست مع ابن عمر. وأيضا لما وصلها أن المرأة تقطع الصلاة للحديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، قالت بسمع عدلتمونا بالكلاب إلى غير ذلك، ما يلزم. كان الشخص أمامي نقش وكان بعيدا عني والخطأ قد انتشر، أرد وأبين هذا، ثم بعد ذلك إن تسنى لي الاتصال لا إشكال في ذلك، لكن مع احترام العالم وتبجيله. قال أحمد عجبت للقوم من عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. وقال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو بكر وعمر. فالخطأ يبين مع احترام من وتقدير من، تقدير العالم، ولا أهون من شأن يقول هذا كلام ما يصدر إلا من جاهل، وأنا أعجب كيف أقول الإمام هذا وهو كلام ركيك وكلام، لا، إنما أرد على الخطأ مع تقدير العالم واحترامه. يبقى إذن تعامل مع أخطاء العلماء من ناحية نصون الشريعة، ومن ناحية أخرى نصون عرض العالم. يبقى هنا نتعامل مع أخطاء العلماء بضابطين، الأول صيانة الشريعة بالتنبيه على الخطأ، والثاني صيانة العالم بالحفاظ على القدر. هذا الكلام أقوله في علماء السنة، في العلماء الربانيين. إنما عالم مبتدع قرضاوي غزالي فلا بد من التحذير منه ومن منهجه مع ردك الباطل، فتقول احذروه. انتبهتم إخواني؟ يبقى العالم إن كان عالم بدعة هذا لا كرامة له، وأما إذا كان عالم سنة فتعاملي مع أخطائه بالضابطين. الضابط الأول يلزمون صيانة الشريعة في التنبيه على الأخطاء ونصح الأمة فيها، ولا يوجد عالم سلفي سني يكره أن ينبه طويلب على خطأه، ما يوجد، لأنه يحب أن يسدد ويحب الحق لو صدر من أي أحد. والأمر الثاني صيانة عرضه وقدره، هذا الواجب على طالب العلم في التعامل مع خطأ العالم. نعم.
قال وكذلك أيضا الدعاة إذا أخطأوا في منهج من المناهج وساروا عليه ورأوا أن فيه إصلاحا، وقد يكون الإصلاح فيه في الوقت الحاضر ملموسا لكن له عواقب وخيمة أكثر بكثير في ضررها مما حصل من الإصلاح، فعلى الدعاة إذا وجهوا التوجيه السليم الذي تكون العاقبة فيه حميدة وإن كانت المصلحة ليست سريعة عجلة أن يأخذوا بهذا التوجيه وأن يستفيدوا من خبرة العلماء ذوي الفقه والنظر. نعم. شيخنا جزاكم الله خير، يعني يبدو من كلام الشيخ ابن عثيمين انه فرق يعني بين دعاء وعلماء.
من جهتي
يعني ان العلماء في 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 مكانه والدعاء في مكانه.
ايه صحيح، العالم عالم وداعي، والداعي لا يلزم يكون عالما، فكل عالم وداع وليس كل داع هو عالم. تمام. فالداعي قد يكون من المصطلح الاغلى في الداعي يعني طلبة العلم الذين يخطبون ويعظون ويوجهون وكذا، إنما العالم اللي هو الراسخ الذي يتصدر الإفتاء والقضاء وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى رابعا الفتنة في التفريق في الفتنة في التفرق بين ولاة الأمور من الأمراء وولاة الأمور من العلماء. التفرق بين ولاة الأمور من الأمراء وولاة الأمور من العلماء من الفتن العظيمة أن يكون للأمراء.
إذن الشيخ هنا يرى أن ولاة الأمور علماء وأمراء، وهذا الصحيح الذي تجتمع به الأقوال أنهم العلماء والأمراء، وهذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن أولي الأمر؟ هم العلماء والأمراء. العلماء مرجع سياسي، الأمراء مرجع سياسي لنا، هم أخبر بسياسة الناس وردع الجناة والظلمة وغير ذلك، وسياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل. والعلماء بسياستهم الشرعية وبيان الأحكام الشرعية وتدريس العلم لهم والإفتاء والقضاء بينهم وغير ذلك. فهؤلاء ولاة أمور وهؤلاء ولاة أمور. نعم.
التفرق بين ولاة الأمور من الأمراء وولاة الأمور من العلماء من الفتن العظيمة أن يكون للأمراء منهج وللعلماء منهج، والواجب أن يكون منهج الجميع واحدة، لأن العلماء عليهم البيان والأمراء عليهم التنفيذ، فإذا وجد بيان الحق وتنفيذ الحق صلحت الأمة.
هذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة ثالثة اكتبوها: إذا وجد بيان الحق من العلماء وتنفيذ الحق من الأمراء صلحت الأمة. إذا وجد بيان الحق من العلماء فلا يكتمونه ولا يلبسون ولا يدلسون ولا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا زائل ولا يتركون نصح الولاة، فإذا وجد بيان الحق من العلماء وتنفيذ الحق من الأمراء فيقولون للشرع سمعنا وأطعنا ولا يعارضون هذا لهوى وشهوة صلحت الأمة. فصلاح الأمة راجع إلى صلاح علمائها وصلاح أمرائها، فصلاح الأمة راجع إلى صلاح علمائها وصلاح أمرائها. هذا الضابط الثاني. والضابط الثالث: وحاجة الأمة إلى صلاح العلماء أكثر من حاجتهم إلى صلاح الأمراء، وإن كانت في حاجة لصلاحهما جميعا. وحاجة الأمة إلى صلاح العلماء أعظم من حاجتها إلى صلاح الأمراء، وإن كانت الأمة في حاجة إلى صلاحهما. والتعليل: أن فساد العلماء ينتج منه فساد الدين، وأن فساد الأمراء ينتج منه فساد الدنيا. وفساد الدين أعظم من فساد الدنيا. نعم.
أما إذا انفرد الأمراء بأهوائهم وانفرد العلماء بما عندهم فإنه لا يستقيم أمر الأمة، ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوجب طاعة ولاة الأمور لكنه جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة ولكنها تابعة لطاعة الله.
طاعة الله مستقلة ولهذا قال أطيعوا الله، طاعة الرسول مستقلة ولهذا قال أطيعوا الرسول، طاعة ولي الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، أي الطاعة تكون في طاعة الله ورسوله، ولهذا قال وأولي الأمر ولم يقل أطيعوا الأمر. فليس طاعة ولاة الأمور مستقلة، ولهذا إذا أمر بمعصية فلا طاعة له، لكن طاعة الرسول مطلقة. لماذا؟ لأنه لن يأمر بمعصية قط، إنما طاعة ولاة الأمور، ولاة الأمور أوامرهم قد تكون في طاعة وقد تكون في معصية، فإن كانت في طاعة وجبت الطاعة وإن كانت في معصية حرمت الطاعة. نعم.
وليس يعني ذلك أننا لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمر الله به، لأنه لو كان هذا هو المقصود لم يكن للأمر بطاعة ولاة الأمور فائدة، لأن ما أمر الله وجب علينا القيام به إذا كان واجبا سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مراد الله في هذه الآية، وأنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة، لأنه لو أمرنا بمعصية مثلا بأن قال احلق اللحية فلا نطيعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعفوا اللحى، وهذا يقول احلقوا اللحى، فلا يمكن أن نطيعه، لأننا نقول ربنا وربك الله، والله أمرنا بإعفائها وإطلاقها، وأنت أمرت بحلقها، فلا يمكن أن نطيعك، فأنت مثلنا مربوب عبد يجب أن تطيع الله، فكيف تأمرنا بمعصية الله؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وقد أرسل عليه الصلاة والسلام مرة سارية وأمر عليهم رجلا وأمرهم بطاعته في قصة عجيبة، فخرجت السرية ومعها أميرها، فغاضبوه ذات يوم فقال لهم اجمعوا حطبا، فجمعوا الحطب، وجمعوا الحطب ليس معصية، ثم قال أضرموا فيه النار، وإضرام النار فيه ليس بمعصية أيضا، ثم قال ألقوا أنفسكم في النار، فأمرهم أن ينتحروا وأن يقتلوا أنفسهم، وهذا لا شك معصية، فتوقفوا. وقال بعضهم لبعض نحن إنما اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ لا يمكن. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لاتصلت نار الدنيا بنار الآخرة والعياذ بالله، لأن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به نفسه يوم القيامة، فإن قتل نفسه بحديدة صار يطعن نفسه بهذه الحديدة في نار جهنم والعياذ بالله، وإن قتل نفسه بسم صار يتحسى هذا السم في نار جهنم، وإن قتل نفسه بالتردي بإلقاء نفسه من جدار أو من جبل فكذلك،
حتى لو كان تحت مظلة يزعمها شرعية كالذين يقتلون أنفسهم بدعوى الجهاد في العمليات الانتحارية، ويسمون العمليات الاستشهادية، والعمليات الاستشهادية قول استشهادية يعني شهادة في سبيل الله، فهذه لابد أن ينص الشارع على مشروعية العمل، فليس كل من قتل نفسه يكون شهيدا، ولهذا جاء في الصحيح لما قامت معركة بين المسلمين وبين المشركين وقاتل رجل من المسلمين قتالا عظيما حتى قال الصحابة يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال النبي هو في النار، فتبعه رجل كيف هو في النار وقد قاتل هذا القتال العظيم، فإذا بالرجل قد أصيب ولم يصبر على جراحاته فوضع ذبابة سيفه ثم اتكأ فقتل نفسه، فجاء إلى النبي وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، هذا قتل نفسه فدخل تحت الوعيد هو في النار، ولو كان قد أبلى وأحسن القتال، وهذا قتل نفسه العمليات الانتحارية الحزيمة الناسفة، ولو كان ما قال، مع أن الأول كان في قتال المشركين وهذا يقتل به المسلمين، لكن ويظنون طبعا أنهم كفار، ولهذا قلنا التكفير يسبق التفجير، هذا معروف قاعدة، التكفير يسبق التفجير، فهذا ما فجر إلا لما كفر. طيب، ومما يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يقتل نفسه بحال من أحواله ولو كان تحت مظلة يزعمها شرعية هذا الحديث أيضا، كيف هذا الأمير معه سياج شرعي وهو من يطع الأميرة فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، إذن طاعة الأمير واجبة ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعة، فهنا أمرهم بجمع حطب جمعوا كما قال العثيمين رحمة الله عليه وجمعوا الحطب ليس معصية، أضرموا نيران أضرموا وإضرام النيران ليس معصية ففعلوا، قال طيب ادخلوها، فتوقفوا. الآن عندهم أمران، عندهم الآن أمران، الأول طاعة الأمير ما يطع الأمر فقد أطاع، والثاني تحريم إلقاء الإنسان بنفسه إلى التهلكة والقتل، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ماذا نصنع؟ لا، لن نطيع الأمير، نحن ما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خوفا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ لا يمكن. معنى هذا أنهم لو ألقوا أنفسهم في النار معتمدين على النص ما يطع الرسول ما يطع الأمة فقد أطاعني لتعرض الوعيد، لأن النبي قال إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها من باب الوعيد، وذلك لهم قتلة الأنفسهم. فإن قال قائل لكنهم اجتهدوا، نقول المجتهد هذا عندك دليل بين أنك تلقي نفسك في النار، ولا عندك تنازع عدلة؟ عنده تنازع، يبقى ينبغي أن يتوقف حتى يسأل. لهذا هذا مفرط، لماذا غلبت هذا الأمر على هذا الأمر من غير مرجح شرعي؟ ولهذا يدخل تحت الوعيد. فدل هذا على أن من قتل نفسه تحت مظلة شرعية لكن لا يحتملها الدليل، فإنه يكون أثما. كيف بالذي يصله فتاوى العلماء ومع ذلك يظن ويزعم أن هؤلاء العلماء مأجورون؟ فليس هناك دليل البتة على أن يقتل الإنسان نفسه تحت أي بند من البنود. طيب، في فتوى عرضت على العلماء وهي مهمة جدا. الأعداء حينما يتمكنون من المسلمين فيأخذون نساء المسلمين في السجن، وقد يدخل الجنود على المرأة المسلمة فيحاولون الفجور بها، فهل للمرأة أن تقتل نفسها خشية الزنا بها والفجور؟ طبعا الدعاء المتحمسون يقولون كده، هذه النساء ويمدحن، قتلنا أنفسهن وكذا وكذا، والمرأة تقتل نفسها ولا تمكن الكافر منها ولا 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 إلى آخر ذلك. لكن جواب العلماء ما هو؟ المرأة المسلمة وقعت أسيرة ودخل عليها العشرة من الجنود الكفار وأوثقوها وانتهكوا عرضها، هل تقتل نفسها من أجل هذا؟ الجواب لا يجوز. لا يجوز أمران. الأول أن تقتل نفسها، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم. والثاني أن تمكن من نفسها مختارة، فإن أوثقوها وغصبوها فإنه ليس عليها إشكال، لأن هذا إكراه والمكره لا يؤاخذ بفعله في الكفر. فضلا عن هذا، قال سبحانه من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. انتبهتم إخواني؟ انتبهتم؟ هذه الفتوى على حسب قواعد الشريعة. ولو أكره الرجل على الزنا ولم يكن مختارا فإنه لا يؤاخذ، لأن الإكراه مانع من موانع المؤاخذة. الإكراه مانع، إنما تقتل نفسك هذا لا يجوز. ولهذا العلماء تكلموا في مسألة أخرى أيضا، لو أكرهك أحد على قتل أحد، على قتل أحد، قال العلماء لا يصح الإكراه في القتل، يصح الإكراه في صيانة النفس أن تبقي نفسك، لكن هل يصح الإكراه أن تقتل غيرك؟ الجواب قد لا يجوز. لماذا؟ لأن نفسك ليست بأصون من نفس أخيك، وعليه فلو قتلوك أنك لم تقتل أخاك فإنك تقتل إن شاء الله شهيدا، لكن لو قتلت أخاك فلا يجوز، وتعاقب عقوبة من أراق دم مسلم. لكن لو حملوا الإنسان، لمسألة ثالثة، لو حمل الإنسان فضرب به آخر، حمل فصار كالآلة فضرب به آخر، هل عليه شيء؟ الجواب لا، لأنه لا اختيار له. إنما أن يقول لك اقتل فتقتل لك اختيار، فيقول أنا مكره، قل له ما الذي يترتب على هذا الإكراه؟ أنني سأقتل. طيب ليست نفسك بأصغر من نفس أخيك فلتقتل. طيب لو أكره، مسألة خامسة، لو أكره على قتل نفسه، نقول طبعا هذا مسألة قد تفرط في الذهن لكن لا واقع لها، ها ما يقتل نفسه طبعا، ما يقتل نفسه. طيب هيقتل هنا، طيب إذا كان هو مقتول فليقتل بأيديه، ما يقتل بيده، يبقى إذن يقتل بيده، لا يقتل بأيديه، لا يقتل بيده، طيب بقي اشتباه وهو قصة الغلام. كيف الغلام أمكن الملك من نفسه؟ نقول لما هذا كان بوحي إلهام، بدليل أن الله عز وجل نجاه في البحر فعاد، لأنه يريد دعوة، نجاه من الجبل فعاد، فألهمه الله عز وجل أن يقول هذا، كما قال القرطبي في المفهم، هذا إلهام، مثل ما ألهم الله أم موسى أن تلقي بولدها في البحر، ومع ذلك لم يقتل الغلام نفسه، وإنما قتله الملك ولم يقتل نفسه، وآمنت أمة بذلك كما قال شيخ الإسلام، ولم يفته شيء لأنه سيحيا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه مسائل دقيقة يا إخواني، مسائل دقيقة ومهمة، فلا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه تحت أي بند من البنود، لا تقول جهاد ولا غير جهاد، هذا لو كان الجهاد شرعيا تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقاتل المشركين، فكيف إذا كان تحت إمرة الجماعات المنحرفة التكفيرية لتقتل مسلمين أبرياء؟ فقد وقعت في محظورين، الأول التكفير بلا بينة، الثاني القتل بلا حجة. يبقى وقعت في محظورين، التكفير التفجير، وقعت في محظورين، فلا يجوز لك أبدا على الإطلاق أن تقدم على هذا. ولو كان هناك مرتد بالفعل فليقتله ولي الأمر، ليس لأحد منا أن يقيم حدا على أحد، إنما هذا لولاة الأمور، فالحدود يقيمها ولاة الأمور. هذا بالنسبة لمسألة العمليات التي يسمونها بالعمليات الاستشهادية، وإنما هي عمليات انتحارية. لكن العمليات الاستشهادية مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل انغماس، فينغمس في صفوف العدو ليفتح للمسلمين، لا ليقتل بل ليفتح، لا ليقتل بل ليقتل، فإن قتل تبعا وهو الغالب على فعله فإنه قتل بأيدي الكفار وليس بيديه، وكان من أعلى الشهداء لأنه جاهد بنفسه. ولهذا مهما تقلب الشريعة بأدلتها ذات اليمين وذات الشمال لتحصل على دليل واحد سالم صحيح في جواز قتل المرء لنفسه فلن تجد. فإن قالوا الغلام قلنا لم يقتل نفسه، فإن قالوا الانغماس قلنا لم يقتل نفسه، أما من قتل نفسه فهذا النبي يقول وفي النار، وهو يقاتل في سبيل الله، يقاتل الكفار. وأما لو دخلوا النار هنا لقال النبي أما إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها، مع أنهم سيدخلونها طاعة لولي الأمر. بل عندنا نص في هذه المسألة واضح كما أسلفنا من قبل، وهو حديث عامر بن الأكوع، قصة عامر بن الأكوع لما قتل وهو يقاتل اليهود خطأ أراد أن يقتل الرجل فارتد السيف عليه فقتل نفسه. قال الصحابة حبط عمله، ليه؟ لأنه قتل نفسه حبط عمله، لكن النبي رد هذا لأنه لم يقتل نفسه عمدا وإنما قتل نفسه خطأ، فدل هذا على أنه إذا قتل نفسه عمدا ولو كان في سبيل الله فإن المستقر عند النبي والصحابة أنه يكون تحت الوعيد. وهذا نص في المسألة، لأن النبي لم يرد عليهم أصل الحكم، إنما رد عليهم إسقاط الحكم على عامر، فإن عامر لا يستحق هذا، إسقاط نفسه خطأ. وبهذا يتبين لنا خلاصة الكلام في هذه المسألة، مسألة العمليات الاستشهادية التي يسمونها وإنما هي عمليات انتحارية، ولهذا حكم العلماء بأنها لا تجوز، كفتوى العلماء ابن باز وفتوى العلامة العثيمين وفتوى العلامة الألباني وفتوى العلماء أن هذا لا يجوز وأنه من قتل الإنسان لنفسه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: المهم أني أقول من الفتن ما يقع بين طلبة العلم وبين العلماء والدعاة وبين طلبة العلم والأمراء، فالواجب علينا جميعا أن نكون أمة واحدة، هدفنا واحد وقصدنا واحد وطريقنا واحد.
هذا الواجب، لكن من شذ فإنه يرد.
فإن قال قائل ما تقول فيما يقع بين العلماء من اختلاف في الفتاوى وهذا شيء واقع، فتأتي إلى هذا العالم يقول لك هذا حرام وتأتي إلى الآخر فيقول هذا حلال، فهل هذا من الفتن؟ فالواجب أن نقول
انتبه
لو
انتبه، هذه مسألة، هل الخلاف العلماء في قضاء الاجتهاد من الفتن؟ قال
فالجواب أن نقول لو أن الناس اتفقوا على قول لكان أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولكن إذا كان كل واحد منهم لم يتبين له الحق في قول صاحبه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا باعتبار اختلاف العلماء فيما بينهم. أما أنا فلا يلزمني أن آخذ بقول فلان ولا يلزم فلانا أن يأخذ بقولي ما دام لم يتبين الحق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
انتبهتم؟ قاعدة. شوف الشيخ ماذا، الشيخ هنا وضع ضابطا مهما جدا، قال ما دام لم يتبين الحق، أما أنا فلا يلزمني أن أخذ بقول فلان ولا يلزم فلانا أن يأخذ بقولي ما دام لم يتبين الحق، فإذا تبين الحق لزم الأخذ بالحق، لأن هذا ليس قول فلان إنما هو قول الله وقول رسوله وقول الشريعة. إذن مسألة هل ألزم بقول أحد وهل قول القائل أنا لا ألزم بتبديعك لا يلزمني تبديعك، هل هذه قاعدة صحيحة؟ الجواب أما إذا كان التبديع عاريا عن الدليل فنعم لا يلزمك تبديعي لأحد، وأما إذا كان قولي قائما على الدليل لزمك اتباع الدليل، لأن القول هنا ليس قولي إنما القول هنا للشريعة وعليه فيلزمك الحق. فانظر إلى قاعدة الشيخ العثيمين هنا رحمه الله تعالى، أما أنا فلا يلزمني أن أخذ بقول فلان ولا يلزم فلان أن يأخذ بقولي ما لم يتبين الحق، أما إذا تبين الحق وجب الاتباع، وإلا لو عممنا هذه القاعدة متى ما تبين الحق أو لم يتبين معناه أنه لا أحد يتبع العلماء، لأنني أقول أنا لا يلزمني قول أحمد، أنا لا يلزمني قول الشافعي، أنا لا يلزمني قول الزهري، لا يلزمني قول أدنى طالب من علم إذا كان هو الحق، بل يلزمني قول الكافر إذا وافق الحق، قول الكافر ليس قول العالم، قول الكافر يلزمني إذا وافق الحق. والقاعدة العامة يلزمني الحق وليس الأمر عائدا إلى فلان، إنما هو عائد إلى الحق، ولهذا نقول يلزمني الحق، فمتى ما ظهر الحق وتبين لازمني أن أقول سمعنا وأطعنا. نعم،
لكن ما شأن الناس أمام اختلاف العلماء؟ هل يأخذ بقول فلان أو بقول فلان؟ قال نقول الأمر ولله الحمد واضح، فخذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، إما لغزارة في علمه وإما لثقة في دينه، لأن ثقتنا بأقوال العلماء إما لأنهم أغزر علما وأوسع علما وأصح فهما، أو لأنهم أخشى لله وأتقى لله عز وجل، فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب لغزارة علمه وقوة إيمانه خذ بقوله ودع القول الآخر.
إنما كلام العثيمين رحمة الله عليه هنا في العام المقلد، فإن كنت ستقلد قلد الأشهر والأعلم فيما يقوله الناس والأورع وكذا، يعني أنت في بلد فيها العثيمين وفيها هشام وأنت عامي، اذهب إلى العثيمين وقلد قوله، لأنك ما عندك تبين، ما عندك تبين. إنما إذا كنت طالب علم لك تمييز في أقوال العلماء فإنك تأخذ قول من يترجح عندك دليله، يترجح عندك دليله وتطمئن إليه نفسك في ذلك. هذا بالنسبة لطالبي العلم، بالنسبة لطالبي العلم. بالنسبة للعالم المجتهد يأخذ ما ظهر أنه الشريعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كلام الشيخ هنا في من؟ في من؟ هذا في العامي. إنما طالب العلم الذي عنده آلة ترجيح وعنده أهلية في أن يقبل هذا القول أو يرد هذا القول فإنه يلزمه الأخذ بما يترجح عنده من الدليل. نعم،
ويظهر لك ذلك بما لو كان الإنسان مريضا فذهب إلى طبيب فقال دواؤك في كذا وكذا، ثم ذهب إلى طبيب آخر فقال دواؤك في كذا وكذا بخلاف الأول، فسيأخذ بقول من يرى أنه أصح وأقرب للصواب.
نعم، هذا أستاذ واستشاري وعنده خبرة طويلة، وهذا طبيب مبتدئ، فأنا أخذ بهذا الطبيب المشهور بقوله. نعم.
إذن المسائل الدينية دواء للقلوب، فإذا وصف لك عالم وصفة والآخر وصفة أخرى بخلافها فخذ بمن ترى أن قوله أقرب للصواب.
هذه قاعدة أيضا أضفها من القواعد. المسائل الدينية دواء للقلوب، المسائل الدينية دواء للقلوب، فإذا وصف لك عالم وصفة والآخر وصفة أخرى بخلافها فخذ بمن ترى أن قوله أقرب للصواب. هذه قاعدة. الله أكبر. انظروا يا أخواني إلى علم العلماء. الله أكبر، الله أكبر. ونحن في هذه الفتن الآن والأقوال المتعددة تأخذ بكلام من؟ الآن الذين يفتون بصلاة الجمعة في البيوت لأول مرة، الإنسان كان يتخيل أن يسمع مثل هذه، يتخيل أن يسمع مثل هذه. المسألة اللي احنا بنبحثها، طلبة العلم يبحثونها والعلماء يبحثونها، هي مسألة تعدد الجمعة في المساجد، الجمعة الثانية والثالثة في المساجد. هذه المسألة اللي بيذكرها العلماء في كتبهم، لكن في البيوت، 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 يعني واحد ينزل من على سرير نومه فيقول لزوجته قوم يا ولدي قوم يلا أنا خطيبكم، ها إن الحمد لله في البيت. سبحان الله. يعني عندنا في العمارة الواحدة في 20 شقة، عندنا 20 جمعة في عمارة، كل شقة فيها جمعة، كل شقة فيها جمعة. ولا تقول يجب أن يجتمعوا على جمعة واحدة؟ لا. ليه؟ جوزت. فيكون في العمارة الواحدة 20 جمعة، في العمارة الواحدة 20 جمعة. سبحان الله. فلا تلتفت إلى هذه الفتاوى الشاذة، وإنما تعالى إلى كلام العلماء الموثوقين. لو كنت عاميا قل يا شيخ فتوى ابن بزء وفتوى العثيمين وفتوى اللجنة وفتوى هؤلاء العلماء، نقول بأن هذه الجمعة باطلة. طيب خلاص، ماذا تقول بقى وحيد بن بالي ولا مصطفى بن العدوي ولا ياسر ابن برهامي؟ لا، ما أظنه ما يظن يقبل ابن برهامي هذه، يعني يوافق على دي، هو ياسر برهام، لكن ابن العدوي يقول ابن العدوي على طول. نعم. فإذا هذه نلجأ إلى العلماء الربانيين إذا كنت أنا مقلدا. نعم.
وإن تساوى عندك الأمران ولم تستطع أن تميز أحدهما من الآخر، أو لم تدري أيهما أعلم لأنك جاهل ولست من أهل البلد ولا تدري من هو أعلم، فهنا قال بعض العلماء أنت مخير، إن شئت خذ بقول فلان أو بقول فلان، لأنه ليس عندك ما يرجح قول أحدهم على الآخر. وقال آخرون خذ بالأشد لأنه أحوط، وقال آخرون خذ بالأيسر لأنه أسهل وأوفق.
هذه مسألة. إن تساوى عندك الأمران ولم تستطع أن تميز أحدهما من الآخر، أو لم تدري أيهما أعلم لأنك جاهل ولست من أهل البلد ولا تدري من هو أعلم، فماذا أصنع؟ وأنا لابد أن أعمل، أنا أريد أن أعمل الآن، مطلوب مني العمل، والعمل مبناه على العلم، وأنا عامي ما أدري. قال بعض العلماء أنت
مخير، إن شئت خذ بقول فلان أو بقول فلان لأنه ليس عندك ما يرجح قول أحدهم على الآخر. وقال آخرون خذ بالأشد لأنه أحوط، وقال آخرون خذ بالأيسر لأنه أسهل وأوفق لقواعد الشريعة، إذ أن هذه الشريعة والحمد لله مبنية على اليسر والسهولة. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، وكان إذا بعث البعوث قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فخذ بالأيسر. ولعل هذا أقرب إلى الصواب، أنه إذا اختلف عندك عالمان ولم يتبين لك أيهما أرجح فخذ بالأيسر لأنه أوفق لقواعد الشريعة.
طبعا كلام الشيخ هنا كلام عظيم وجيد، ولكن في الحقيقة في الواقع العملي ماذا أصنع الآن؟ يعني ماذا أصنع؟ الشيخ قال يعني خذ بالأيسر هذا أوفق، قد يقول آخر خذ بالأشد، قد يقول ثالث خذ بكذا. نعود إلى الأصلي، أيها الإخوة، وهو عامي وطالب علم. أما العامي فليس في حاجة إلى هذه المطحنة وهذا التعارض. العامي الواجب في حقه ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل عن أعلم أهل البلد فيقال له فلان، فيذهب إليه ويسأله، وفتواه له كالنص للمجتهد، فيذهب فيعمل. فإن قيل له لكن شيخ آخر في قدر هذا الشيخ يعارض، يقول ما علي، أنا سألت عالما وهذا الذي يلزمني. وبالتالي يكون العامي ليس محتاجا إلى هذه المسألة في الواقع العملي، هو يريد أن يعمل الآن. فالعامي ماذا يصنع؟ العامي ليس فرضه أن يذهب إلى جماعة العلماء، إلى العالم الواحد، العالم الثاني، العالم الثالث، العالم الرابع، العالم الخامس، لا، إنما فرضه أن يسأل عالما. فسأل عن أعلم أهل البلد، فلما ذهب إليه وأفتاه لزمه فتوى وفقط. وبالتالي لا يدخل في قول آخر حتى لو سمع 10 أقوال، هو لا يدري عن الأقوال، هو سأل عالما، هذا الواجب عليه. فأصبح العالم بالنسبة للعامي كالنص بالنسبة للمجتهد، وبالتالي يأخذ كلام العالم. أما طالب العلم الذي عنده نظر ونظر في كلام العلماء ولم يترجح عنده شيء، ماذا يصنع؟ يأخذ بالأحوط الذي هو الأشد، ولا يأخذ بالأيسر الذي هو أسهل، ولا ماذا يصنع؟ نقول أما طالب العلم إذا لم يظهر له ترجيح توقف، لأن الإنسان لا يجوز له العمل إلا بما ترجح أنه شريعة، فإذا ما ترجح عنده شيء توقف. واضح يا أخواني؟ إذن أما العامي ففرضه أن يأخذ بكلام من يسأله من العلماء، ولا عليه أن يختلف العلماء. وأما طالب العلم فإن لم يترجح عنده شيء توقف، لأنه لا يجوز الفتية ولا العمل بما ليس من الشريعة، فحينئذ يتوقف ولا يقدم على شيء. هذه المعاملة أجازها بعض العلماء، منعها بعض العلماء، والأدلة لا يظهر لي شيء، إذن لا أتعامل به، لا أتعامل به. هذا الفرج حلال أم حرام؟ هذا الطلاق وقع أم لم يقع؟ فأتوقف حتى أسأل العالم، إذا ما ترجع عن شيء توقفت حتى يظهر لي. فإن وجدت عالما أعلم مني، وجدت عالما يوما ما، أسأله. فإن سألته وأجابني حينئذ يلزمني قوله إذا كان الأمر يحتاج إلى عمل، فأيكون هنا حالي كحال العامي هنا إذا كان لابد لي من عمل. فحينئذ أنا لا أستطيع أن أستقل بالوصول للحكم الشرعي، لذا أسأل عالما من العلماء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: خامسا، الفتنة بنشر معايب العلماء والأمراء. ومن الفتن التي يجب الحذر منها ما ابتلي به بعض الناس من نشر معايب العلماء أو معايب الأمراء، فإن بعض الناس نسأل الله العافية ابتلي بهذا حتى صار لا يكاد يجلس مجلسا إلا تكلم بفلان وفلان، وليته يتكلم في رجل من عامة الناس، لأنه كان هناك ضرر فالضرر عليه هو نفسه، لكن يتكلم في العلماء أو يتكلم في الأمراء، ومعلوم أن حامل الأمة هم العلماء والأمراء، فهم قادة الأمة، فإذا اغتاب أحدا من أهل العلم صار في هذا ضرر، ليس على الرجل الذي اغتابه فحسب، بل هو ضرر على هذا العالم الذي اغتابه وعلى ما يحمله من شريعة الله، وحينئذ يقل قدر العالم في نفوس الناس، ويقل قدر الشريعة التي يحملها هذا العالم، فتضيع الشريعة. وإذا لم يثق الناس بعلمائهم اتخذوا ضلالا يقودونهم بالضلال. كذلك الأمراء إذا اغتاب الأمير
الأمير سواء كان أميرا عاما.
هذه قاعدة إذا لم يثق الناس بعلمائهم اتخذوا ضلالا يقودونهم بالضلال. هذه قاعدة، إذا لم يثق الناس بعلمائهم اتخذوا ضلالا يقودونهم بالضلال. نعم
شيخنا جزاكم الله خير. لو قال رجل يعني كلامكم في أهل البدع ينزل من قدرهم عند الناس فلا،
هذا واجب قدر. هذا واجب أصلا. لو قال كلامنا في أهل البدع ينزل أقدارهم نقول هذا واجب أصلا، هذا مراد، إنما يرد أهل السنة على البدع لتنزل أقدارهم عند الناس أصلا، هذا غرض من الأغراض. فالأول صيانة الشريعة والحفاظ عليه، الثاني تحذير الأمة من اتباع هؤلاء. فإنزال أقدار أهل البدع عند الناس مقصود شرعي عظيم. نعم.
كذلك الأمراء إذا اغتاب الأمير سواء كان أميرا عاما أو خاصا فالضرر ليس على الأمير نفسه بل على الأمير وعلى الأمن أيضا، لأن الناس إذا ضعف قدر الأمراء في نفوسهم لم يبالوا بهم وانتهكوا أوامرهم وصاروا لا يعبؤون بهم إطلاقا. وبهذا يتبين أن من الفتن الكبيرة اغتياب العلماء واغتياب الأمراء. وأنا لست أريد بقولي هذا إن العلماء لا يخطئون وإن الأمراء لا يخطئون، الخطأ واقع من كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن إذا سمعت عن عالم خطأ فعليك أن تحاول إصلاح الخطأ. فإذا تيقنت عن عالم ما ترى أنه خطأ فاذهب إلى العالم وقل يا أخي بلغني عنك كذا وكذا، وإياك أن تخاطب هذا العالم مخاطبة المنتقد الموبخ.
هذا إذا كان الأمر خاصا، هذا إذا كان الأمر لم ينتشر، بلغك أن العالم الفلاني يقول في مجلس مثلا من مجالس كذا فتذهب تنصحه. أما إذا صنف العالم كتاب أو أفتى فتوى عامة وعمت الناس فلا يلزم أن ترجع العالم، بل الواجب أن تصلح أن تبين حكم الشريعة لعموم الناس أيضا حتى لا يغتر أحد بهذا العالم. فكلام الشيخ لو كان الخطأ هذا تقول سمعت عن عالم خطأ، انتبه. ولكن إذا سمعت عن عالم خطأ، سمعت عن عالم خطأ وليس أن العالم صنف في الخطأ وأخرج رسالة في الخطأ. لو أن عالما اليوم صنف رسالة، وهو عالم كبير مثلا، صنف رسالة مثلا في جواز صلاة الجمعة في البيوت، الفوزان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ترد أنت برسالة عامة على الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذا الباب بما تعتقده دينا، ولا يلزم أن تتصل على الشيخ صالح حفظه الله، ولا أن تقول عيب بطالب العلامة الفوزان أن يرد على العلامة الفوزان، عيب ألا يرد، لأن العلامة الفوزان يربي على هذا ولا يربي على أنهم لا يخطئون. لكن الأدب، لكن حفظ قدر العالم. أما أن يبلغك أن الشيخ الفوزان قال شيء في مجلسه أو قال كذا وهو عندك خطأ، فمثل هذا لا تنشره وإنما تذهب إلى الشيخ. يعني الآن هل يصح لهشام أن يقول الرد على العلامة الفوزان في زيارته لعائد القرن؟ لا، فين الخطأ؟ أين الخطأ؟ لكن إن التقيت بالعلامة الفوزان تبين له يا شيخ هل لك أغراض شرعية ظنا هذا أنك أغراض شرعية وكذا، ويا حبذا لو أنك ذكرت هذا للناس لأن بعض ضعاف النفوس يستغل مثل هذا ويعمم الأمر وكذا. لأن زيارة أهل البدع، أهل البدع قد تجوز للحاجة الشرعية، والنبي قد زار اليهودية ليس المبتدع طمعا في إسلامه، وطالما الأمر كذلك إذن لا يستوجب هذا خطأ محض من كل وجه فترد على الشيخ. لا، لكن تنصح الأمة تقول لا تغتروا بمثل هذا، فإن زيارة البدع قد تجوز إذا كان وإذا كان وإذا كان وإذا كان، ونحمل فعل الشيخ على هذا، ولكن كحكم شرعي فإن السلف قد قرروا عدم جواز زيارة أهل البدع على وجه التآلف ووجه التحاب ووجه المخالطة ووجه كذا وكذا وكذا، لكن يجوز هذا إذا كانوا وعلى هذا نحمل كلام شيخنا. إنما ترد على شيخ الفوزان؟ لا، ما ترد على شيخ الفوزان. ما الخطأ الذي أخطأ شيخ الفوزان؟ طالما أن الأمر يجوز ولا يجوز، فعلى ما لا تحمله على وجهه الصحيح، لأن الشيخ يحذر من زيارة أهل البدع والمخالطة أهل البدع في تأصيلات. انتبهتم؟ يبقى إذن هذه مسائل لابد أن تراعى. لكن لو أن افترضنا أن عالما من العلماء الكبار أخرج رسالة بجواز زيارة أهل البدع مطلقا ومؤاكلتهم ومشاربتهم وإلى آخره، أو أخرج رسالة بعدم جواز هجر المبتدع مطلقا، حينئذ ترد عليه. لكن كون العالم هذا لم يهجر فلان المبتدع وهجره آخر لا أرد عليه. ليه؟ لأن المناط العملي يخضع لضوابط، فقد تكون المصلحة اقتضت ألا يهجر العالم فلانا لأنه تحت المناصحة. يبقى هذه مسائل يا أخواني لابد من مراعاة ضوابطها، بارك الله فيكم، وأن يرجع فيها إلى الضوابط الشرعية لا إلى الأهواء الشخصية. وحينئذ لا العامل سيجامل، لا العالم يجامل، ولا الشريعة تهدر. لابد من أمرين كما ذكرنا في أول الدرس، لابد من صيانة الشريعة ولابد من صيانة قدر العالم. لابد من صيانة الشريعة فترد على خطأ من أخطأ، فإن كان خطأه على النية توجه إلى هذا وتنصح، ولابد من صيانة العالم فلا تسقط مكانته ولا قدره إذا أخطأ. نعم
شيخنا جزاكم الله خير. وكأن الشيخ ابن عثيمين يعني حتى في موضع آخر في شرح الأربعين يعني كأنه يعني يشترط أن تذهب أولا إلى العالم، وذكر مراحل يعني
اذكرها ما نعم. في إشكال اذكرها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث الدين النصيحة، قال الثالث الذب عن أعراضهم، بمعنى ألا تقر أحدا على غيبتهم والوقوع في أعراضهم، وإذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء يستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل. المرحلة الأولى أن تثبت أن تتثبت من نسبته إليه، فكم من أشياء نسبت.
يا أحمد يا أخي ما العنوان؟
إذا نسب إلى
العالم. كل في الميكروفون أنت بتكلمني أنا، أنت ما تكلمني أنا، كلم الإخوة اللي بتتابع الآن.
إذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء يستنكر.
بس هذه مسألتنا، هذه مسألتنا، مسألة تصنيف عالم مصنفا في مسألة خالف فيها الصواب. هل هذه مسألة أن عالما أفتى فتوى عامة الجميع؟ هل هذه المسألة؟ عنوان المسألة ما هو؟ اقرأ. إذا
نسب، إذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء يستنكر.
تمام. إذا نسب إليه وصلك عن الشيخ فلان أنه قال كذا وهذا خطأ، ثم تصنف كتابا، تخرج أن فورا تصنف كتابا في الرد على الشيخ فلان، طب أنت الأول تأكدت، ثم هل هذا الأمر عام؟ تأكد ناصح لعلك أنت المخطئ. يبقى إذن عندنا مسألتان، مسألة صنف العالم وانتشر تصنيفه، أفتى العالم وانتظرت فتواه، نسب إلى العالم قوله تتأكد منه. يبقى لابد هذه أن تمر بمراحل. يبقى عنوان المسألة، لهذا انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، المسائل قد تبدو أنها متشابهة وأنها مسألة واحدة، لا، فروقات مهمة جدا. والشيخ هنا ماذا يقول؟ ولكن إذا سمعت عن عالم خطأ، إنما إذا أخطأ العالم وانتشر خطأه هل يلزم أن أذهب إليه قبل أن أرد؟ أبدا. من الذي قال هذا؟ لا في صحابة رسول الله ولا غيره. خذوا الواقعة المشهورة جدا، لما جاء الناس إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن ميراث بنت وأخت وبنت ابن،
فأفتى فيها بماذا؟ قال للبنت النصف لنص القرآن، البنت لها النصف. إذا لم يكن ورثة من الأولاد غيرها، يوصيكم الله في أولادكم بالذكر في الحظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق الاثنين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلا نصف، دي ابن واحدة يبقى لها النصف، وللأخت النصف، لأن الله عز وجل يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى هذه الأخت لها ماذا؟ النصف. هو رأى أبو موسى رضي الله عنه هذا نصف ونصف، تمت التركة الآن، ما بقي شيء لبنت الإبن ولا شيء لبنت الإبن، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. ذهبوا إلى ابن مسعود فسألوه عن المسألة، فماذا قال؟ قال طيب أنا أراجع أخي أبا موسى لأنه يعني بينه وبينه كلام كذا أراجعه أولا. ما قال هذا، قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قد ضللت إذن وما أنا المهتدين، يعني إن قلت فيها ما قال أبو موسى للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، هذا فرض البنات، فإن كانت بنتان استوعبت الثلثين فلا شيء لبنتي الابن، لأنه لم يبقى من فرض البنات شيء، إنما إذا بقي من فرض البنات شيء كانت تكون ابنة لها النصف، بقي من الثلثين كم؟ السدس، فيكون هذا لبنت الابن. إنما إذا استوعبت البنات الفرض فلا يبقى شيء لبنت الابن، اللهم إلا إذا كان هناك من يعصبها، تسمع، والباقي للأخت، لأن الأخت عصب مع البنات تأخذ الباقي. لكن لو ما في بنت ابن يبقى البنت لها نصف بالقرآن والأخت لها النصف بماذا؟ بالقرآن. ولهذا دل على أن الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني ذكر وله أخت فلا نصف ما ترك، إنما لو ذكر ما أخذت الأخت شيئا، لو مات عن ولد وأخت ذكر وأخت لا تأخذ الأخت شيئا. واضح إخواني بارك الله فيكم. فهنا ابن مسعود قال أراجع أبا موسى أولا، أبدا، إنما أفتى بالفتوى، فلا يلزم الرجوع، ما يلزم، ما يلزم هذا. نعم
كمل مراحل،
بس المراحل هذا كما قلنا هذه في مسألة، وهي مسألة ما إذا بلغك شيء عن العالم، هذه المراحل ليست في مسألة خطأ. نريد عنوانا يا أحمد، عنوان هو أخطأ العالم في فتوى، أخطأ العالم في، ولهذا نفس العثيمين رد له ردود على من أخطأ في كذا وكذا، له ردود، وابن باز له ردود، وما قالوا نرجع أولا، ابن باز رد على عبد الرحمن الخلق وما قالوا رجع أولا، ورد على القرضاوي وما قالوا رجع أولا، ورد على كتاب وكتبوا في الجراد ما قالوا رجع أولا، ابن الفوزان رد على البوطي ما قد أرجعه أولا، الفوزان رد على الرفاعي ما قد أرجعه أولا، العباد رد على كثير ما قد أرجعهم أولا. طالما أن الخطأ صنف وانتشر يبقى إذن ما يجوز. نعم
يا شيخنا، هذا عالم، يعني نتكلم عن عالم أخطأ، والشيخ قال هنا أيضا تتثبت من نسبة الكلام إليه وبعد ذلك.
أنا ما أدري يا أحمد لماذا لم تستوعب، إحنا قلنا غير عالم، عالم أخطأ في فتوى، عالم بلغك عنه خطأ، مسألتان كبيرتان مفترقتان، عالم أخطأ يبقى التثبت حصل، التصنيف حصل، الانتشار انتشر. المسألة الثانية، عالم بلغك عنه، اللي تقرأ أنت يا أحمد بلغك عنه خطأ، مسألة غير.
طب بعد التثبت يا شيخ،
طيب انا عارف لابد تقرا، ماشي ما في مشكله،
مش الغرض يعني،
مش الغرض ايه، بس انت العنوان يا احمد، العنوان الان يا ابني، العنوان هذا مختلف عن العنوان ذاك، انت تتكلم الان في مراحل عنوان، ما هو اذا بلغك عن عالم خطا، ده المراحل، قل بقى الأول ها. قال يلا هات ما في جعبتك.
أنت تثبت من نسبته إلي من نسبته إلي.
طب أنا في الآخر متثبت ولا غير متثبت؟
متثبت,
متثبت لأن عالم مصنف صنف ومصنفا. إذا هذا تثبت أنا. طيب ها.
أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا.
صحيح تأملت وجدته محل انتقاد خالف في الإجماع ها.
إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه وتنشر هذا بين الناس.
تمام.
المرحلة الرابعة
إذا تبين أن الكلام هذا هو الوجه الشرعي فينبغي أن تذب عنه. حسن هذا ها.
المرحلة الرابعة إذا
الرابعة
تبين
وصلنا إلى الرابعة ها.
إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول سمعت عنك كذا وكذا.
صحيح هذا سمع. ليه؟ لأنه لم يصنف لأنه لم ينتشر. فإذا ما تثبت أن الشيخ قال لفلان فعلا فيما بينه كذا وكذا فلا تسرع أنت بوضع تصنيف. اتصل على العالم لأن خطأه لم ينتشر. هذه أربعة في خمسة يا أحمد. خلاص الحمد لله يا أحمد الحمد لله. حتى لا يظن الإخوة أننا يعني ربما كتمنا شيئا من هذا. لا معروف. ارجع إلى عنوان المسألة يتبين لك المراد. إن هذه مسألة ومسألة أن ينتشر القول يصنف فيه يفتى فتوى عامة خلاص هذا انتشر هذا انتشر. يبقى إذن يستوجب النصح للمسلمين مثل ما دللت عليك من الصحابة ومن بعدهم وهذا يبقى إلى يوم الدين. وبالتالي لو اشترطنا هذا طيب العالم مات ماذا نصنع؟ مات العالم فهل الرد عليه كيف يكون؟ إذا اشترطنا الرجوع طب مات العالم هل نستثني وما الدليل على الاستثناء؟ إذن المسألة إذن يفرق بين انتشار خطأ والتصنيف فيه وكذا وبين عدم التثبت من الخطأ وأن يكون الأمر خاصا فهذا الذي يستوجب. ليس هذا مع العالم مع أحمد خليل حتى مع أحمد بلغني من طلابي عن أحمد شيء بلغني ولم أتثبت أتي أنا في الدرس أرد على أحمد خليل؟ لا أتثبت أولا. طيب أتثبت وحصل أن أحمد خطأ أخطأ إذن أوجهه فيما بيني وبينه. لماذا؟ لأن الخطأ لم ينتشر. لكن صباحا قالوا لي بأن الأخ كامل كتب على موقعه على صفحته العلامة هشام العلامة هشام البيري. يبقى هنا ما أحتاج أنا إلى أن أرد على الكامل أولا. الأول أرد على نفسي أنا فأقول الأخ كامل أخطأ ما يصح يكتب علامة ولا هو من باب التواضع. لست الفوزان أقول لست علامة إنما أنا طالب علم ولست أنا ابن باء الألباني لما يقول إنما أنا طويل بعلم. يقول الألباني ما يشاء وهو العالم النحرير يقول عن نفسي طويل بعلم يقول عن نفسي كذا لكن ما يقول هشام لست بعلامة وأنا حقيقة. هو هذا هذا أصلا غلو ما يصلح. فرق بين أن يقول العالم لست بعلمه عالم وبين أن يقول طويل بعلم فعلا هذا قدره لست بعالم. فالأول من باب التواضع والثاني من باب رد الافتراء والباطل. هذا باطل تشبع بما لم يعطى. إذا أقر هذا وسكت ما يقول حفظه الله أخي أهداه الله ويعني ما ينبغي وإنما نحن لا لا. المقام مقام واجب هنا مش مقام انكسار ولا مقام تواضع ولا مقام لا هذا مقام واجب هذا لابد أن يرد. ثم بعد ذلك تنصح أخاك مهما كان الأخ فاضلا هو قد يقول لك أنا أكتب هذا من بحسب ما يظهر لي لكن تقول له لا تفعل هذا. فلا أحد أخبر بنفسه من الشخص. واضح يا أخ أحمد؟ يبقى إذن هناك أمور لابد أن تظهر هذا تظهر للناس جميعا. فإذا ما انتشر الشيء يكون حكمه غير ما لم ينتشر. ولهذا العلماء حتى في الردود على أهل البدع والأهواء فرقوا بين المشهور المعروف وبين المغمور. المغمور رد عليه فيما بينك عنده في بلدته في محيطه، لكن ما يأتي هشام الآن مثلا أو يأتي شيخ يجعل على هذا على وجهة موقعه الرد على فلان الفلاني، جعلت له سعرا وجعلت له اسما والناس ستعرفون عليه، لا اترك هذا دعه يموت، لكن في نفس الوقت تحذر منه أنت في المحيط الخاص، لكن تجعل له مقطعا ما يصلح. إنما المشاهير الذين يغتر بهم الناس حكمهم غير المغمورين، هذه قواعد لابد أن تراها يا أخوان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياك أن تخاطب هذا العالم مخاطبة المنتقد الموبخ، لأن الشيطان قد يغريه فتأخذه العزة بالإثم.
نعم، فتأتي الشيطان عليه، فتأتي عنده تقول: يا شيخ صالح الله يبارك فيك، أنت تكلمت هذه مسألة كلاما ما وجدت، والله بحثت في كتب العلم ما وجدت كلاما يؤيد كلامك، هذا قول منكر شاذ. إيه هذا؟ أنت من أنت؟ إنما أدي الأداء الحسن الذي تصل به إلى مرادك، وفي نفس الوقت تحفظ على العالم قلبه. تقول: يا فضيلة الشيخ أنا اطلعت، أو سماحة الوالد أنا اطلعت على كلام لك، أنا ما أدري والله أنا يا شيخ فهمت هذا أو ما فهمت، أنا عموما سأقرأ عليك الكلام وأنت وجهني جزاك الله خيرا، أنت قلت كيت وكيت وكيت، وأنا والله كنت أعلم أن هذا كذا وكذا وكذا، فما أدري أنا فهمي صواب أو فهمي خطأ. هذا هو الذي يكون عنك. ولهذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه ماذا فعل مع عمر رضي الله عنه؟ لما كان عمر رضي الله عنه يفتي بأن الجنب لا يتيمم، فجاء عمار بأدب الصحابي لأمير المؤمنين، جاء وقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير، أما تذكر يوم أن أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وبعثني أنا وأنت فأجنبنا أما أنت وأما أنا؟ ذكر القصة. فقال: ما أذكر. عمر قال: يا أمير المؤمنين إن شئت لأحدد به. قال: لا، حدد به وأنا أوليك ما توليت. انتبههم. يبقى هنا إذن لابد الإنسان أن يعرف قدره وقدر العالم إذا ناقشه في الشيء. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا. الأخ يوسف من نيجيريا يعني يسأل سؤال متعلق بالمسألة.
نعم.
يقول: أليس أول الشرط الأول يعني من الشيخ الوثيمين يخالف ما فعل ابن عمر للقدرية على عدم اتصاله بهم قبل الرد عليهم؟
يا يوسف، أنت يا يوسف بارك الله فيك طالب علم ما شاء الله، يبدو أنك نمت يا يوسف أو انشغلت يا يوسف. هذا ابن عمر لما بلغه ماذا يوسف؟ لما بلغه البدعة والضلالة ماذا قال؟ ممن؟ من تابعيين جليلين أقر بهذا، فقال: أبلغهم. هؤلاء أهل بدع يا يوسف، مش العالم يا يوسف، ليس هذا هو العالم، هؤلاء أهل بدع انتشرت بدعاتهم. إن قوما عندنا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف. ماذا قال ابن عمر في عموم هذه الطائفة؟ قال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أما مسألة الشيخ هنا ما هي؟ مسألة الشيخ هنا عالم من العلماء، ليس مبتدعا قدريا جبريا خارجيا، بلغك عنه خطأ، إذن لم تتثبت، يبقى هذا عالم وهؤلاء قدري، هذا لم يثبت عندك بعد تريد أن تتحقق، وهذا ثابت عند ابن عمر بخبر العدلين الثقتين العالمين الجليلين. هذا لابد أن تثبت أولا، ثم إن هذا خطأ خفي بلغك عن هذا العالم، وهذا أمر منتشر، إن قوما قبلنا خرجوا. ففي فوارق يا أخي يوسف بارك الله فيك بين الأمرين. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: لأن الشيطان قد يغريه فتأخذه العزة بالإثم ولا يقبل منك قولا، خاطبه بالإجلال والاحترام، قل: يا فلان، يا شيخ جزاك الله خيرا، سمعت كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟
يبقى إذا مسألة الأخ يوسف هو يقصد بالمسألة هنا في الرد على أهل البدع، هذا الذي نقوله في الرد على أهل البدع خلاص، ولهذا تكون بدعته موجودة ومنتشرة وكذا. هل يلزم أن أرجع؟ لا ما يلزم. هل يلزم أن أقيم حجة أولا؟ لا ما يلزم، هذا باطل، ترد على هذا باطل. هذه مسألة أخرى يوسف بارك الله فيك، هي التي تستوجب سؤالك، لكن مسألة الشيخ الحمد لله مسألة معلومة معروفة، وهي مسألة بلغك عن عالم سلفي سني خطأ، هذا الخطأ لا هو منتشر ولا هو مشهور ولا هو متثبت منه ولا إلى آخره. ماذا عليك؟ الواجب عليك ألا تنشر مثل هذا حتى تثبت أولا. نعم.
إذا قال لك، إذا قال نعم صحيح هذا وقع مني، فناقشه بأدب واحترام لأنه أكبر منك قدرا، أما أن تأتي تناقشه وكأنك ند له وكأنك تريد أن توبخه فهذا خطأ، فالإنسان بشر وربما لا يتحمل هذا العالم هذه الحال التي واجهته بها.
كما دخل الشباب المتحمس، ونحن ذكرنا هذا في ترجمة العلامة ابن باز رحمة الله عليه، لما قالوا وأنت شيخ وكذا والأمراء وما الأمراء، ماذا قال الشيخ لما أغلظوا عليه القول؟ قال إذا مات ابن باز سوف تعرفون من ابن باز، أو كلمة النحو، لأن الشباب المتحمس قد لا يرضيه صنيع شيخ، وأنا سمعت بأذني أنا وهم يتكلمون في شرائطهم، ذهبوا إلى العلماء قولوا العلماء أين ما قمتم به، انصحوا انفعلوا، هذا ليس من الأدب، هذا لا أنت أعظم غيرة من العالم، ولا أنت أدرى بالأمور من العالم وأخبر، ولا أنت أعلم منه، فتأدب، تأدب مع العالم. انظر سبحان الله إلى كمال أدب عائشة لما دخلت زينب والنبي عند عائشة وتكلمت واشتدت في كلامها، ماذا قالت عائشة الصديقة بنت الصديق؟ نظرت إلى رسول الله لترى لغة عينيه هل يأذن أم لا، فلما رأت من لغة عينيه أنه يأذن فكلمتها وردت عليها، لذا قال النبي إنها ابنته ابن أبي قحافة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى الأدب بين يدي الكبير، ليس لأنه الرسول فقط، بل هذا يكون من الطالب بين يدي العالم. لو جهل عليه طالب أمام العالم فلا ينبغي أن نرد على الطالب، ينتظر العالم، كيف بالعالم نفسه. ولهذا فأهل العلم، وهذا أذكره لشيخنا الشيخ الأطرم، كان الطالب إذا قرأ عليه مهما كان متعثرا في القراءة لا يحب ولا يوافق أن يرده قرينه وزميله، فالشيخ هو الأدرى بنفسية الطالب، يرد عليه متى ويطرق له ماذا، لكن لا يرد الطالب عليه. طيب لو حصل شيء من الشيخ ينبغي أن تتأدب وأن تلتمس له المعاذير، لو اشتد عليك حد فلا تخاطبه كما يخاطب الند الندة، لا يا شيخ لكنك أخطأت في حقي، يا شيخ ما ينبغي وما يليق بك، ما يصلح هذا، ما يصلح، لا يصلح هذا. تأدب مع الشيخ، حتى لو اشتد الشيخ اعلم أنه لن يشتد لشخصه لكن يشتد ليربيك ولو أخطأ، حتى لو أن الشيخ حصل تجاوز فإنه ما أراد إلا زينك، ما أراد إلا زينك ولو أخطأ. ومن الذي لا يتحمل من شيخه شدته أحيانا فسيحرم علمه وسيفقد بركته. بعض العلماء من السلف لا يحضرني اسمه الآن، أغلظ شيخه يوما في شيء وقال شيئا فما أعجبه فتركه ولم يعد يطلب عنده العلم نظرا لهذه المسألة. ومر الزمان وسنون ثم عاد يندم على فوات علم شيخي. ماذا استفدت أنا؟ ماذا استفدت أنا؟ وثانيا هذا يقدح في إخلاص الطالب وتوجهه. إن الطالب له مراد وهو العلم، فطالما أن شيخه يعلم وضالته عند شيخه فلا يحرم نفسه بشيء من هذا. الإنسان يخوان منا بيقبل شدة الطبيب بل ورده من على الأبواب، لأنه يعلم أن هذا الطبيب حاذق ويريده، ولهذا يجلس ساعات ينتظر وبعد الساعات تعالى غدا ويدفع المال واشتد عليه لا تتكلم، ومع ذلك يقول ماذا أصنع، شديد هذا الطبيب ولكن الحقيقة وحاذق ولا أفضل منه، فأمري إلى الله أتحمل. سبحان الله، تتحمل من الطبيب وتتحمل من المهندس وتتحمل من المعلم وتتحمل من البائع الذي عنده بضاعة جيدة وإن كان سيء الأخلاق، كل هؤلاء تتحمل منهم من أجل غرضك الدنيوي، حتى إذا جئت العالم فاجتهد مرة أغلظ عليك مرة من باب الحرص عليك وقف الشيطان وقال لك ما ينبغي ما يليق، ويتغير التعامل والوجه يلتف وتجاهد نفسك إن كنت رجلا صالحا تجاهد نفسك مرارا على ألا تترك المكان أو تترك حلقة العلم. تقول والله أنا يعني كنت سأترك الدرس ولكن أنا الحمد لله يعني جاهدت شيطاني. ولماذا أصلا يدخل إليك شيطانك اليوم؟ ما نجح الشيطان معك في ترك الدرس لكن كاد، والمرة القادمة سيفعل. أصبت بجلطة فعافاك الله منها، لكن احذر أن تتكرر الجلطة، لأن المرة القادمة يا إما شلل يا إما موت. فلماذا أصلا تسمح بالجلطة؟ فإن الجلطة إضعاف لمحل هذا، فإن عافاك الله من الأولى وتركت أثارا ضعيفة جدا المرة القادمة يخشى الخطر. فكن سدا منيعا، سدا منيعا، ولا يأتيك الشيطان أصلا. قبل أن تذهب إلى شيخك هيئ نفسك لأن تتوسد بيته. لست بأكرم من ابن عباس ولست بأكرم من تلميذ مالك القاسم، لست بأكرم من هؤلاء، لست بأكرم من جابر لما يرحل إلى عبد الله بن أنيس وهو أكثر منه رواية وأجل منه قدرا رضي الله عنهما جميعا. فوطن نفسك حتى لا تهجم عليك شواغلها وآفاتها فتحرمك علما تندم عليه بعد ذلك. نعم.
كذلك أيضا إذا سمعت عن أمير شيئا خطأ فالواجب عليك أن تتصل بهذا الأمير وتقول أيها الأمير بلغني عنك كذا وكذا بأدب واحترام، ثم تناقشه. وإذا كنت لا يمكنك الوصول إلى هذا الأمير فبإمكانك أن تكتب، وإن شئت لا تكتب اسمك، قل ناصح مثلا. وإذا كان لا يمكنك فبإمكانك أن تتصل بشخص يمكنه أن يتصل بهذا الأمير وتبين له. ونحن إذا سلكنا هذا المسلك في التناصح فيما بيننا فسيكون في ذلك خير كثير وستزول به شرور كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال.
آمين.
قال خاتمة في ضرورة الاستعادة بالله من الفتن، ينبغي أن نتكلم على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول
يا إخواني بحاجتنا لهذه الرسالة في هذا الوقت أننا لا نشيع أمور ولاة الأمور ولا نظهر المعارضة، وإن بلغنا شيء عن ولاة الأمور فإنه لا ينبغي أن نسارع في انتقاصهم، بل ولا يجوز لنا مطلقا ولو تأكدنا منكرات ولاة الأمور، لو تأكدنا حتى، لو افترضنا لديهم المنكرات، فالواجب علينا إن أمكننا أن ننصح لهم فيما بيننا وبينهم فعلنا، وإلا سكتنا كما تربى على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبش ولواتنا وأن نسبهم، ما يجوز أن يكلموا فيما بيني وبينه. قول أسامة، قول النبي من كان له نصيحة لذي سلطان فليدي علنية، لا أن أتي أنا أترجم الأمور العادية إلى أمور غير عادية. أقول ما منعوا الصلاة إلا، والله يا أخواني أقرأ بعض الكلمات أمس لبعض الناس يقول ستنبئكم الأيام وراء غلق المساجد مخطط، ستنبئكم الأيام عنه وراء هذا مخطط. مخطط؟ نعم مخطط، وهو اتباع السنة صلوا في رحالكم. نظرت إلى المخطط؟ عرفت المخطط ما هو؟ نعم المخطط هو تحقيق السنة. يا سلام، يا لذة اتباع السنة حينما نسمع مع وجود الداعي صلوا في بيوتكم. متى الإنسان يتألم إن قيل صلوا في بيوتكم محاربة لبيوت الله؟ أما إذا قيل صلوا في بيوتكم اتباعا للسنة فنعمة هي، هذه انشروها في الناس يا أخواني. إذا سمعنا الآن في مساجد المسلمين صلوا في بيوتكم اتباعا للرخص الشرعية، إن شرح الصدر لانتشار سنتي صلوا في بيوتكم في مساجد المسلمين، وحمدنا الله أننا علمنا وعرفنا واتبعنا وطبقنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما رأى تعجب البعض من قوله صلوا في بيوتكم، فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في يوم الجمعة. وأما إذا أغلقت المساجد في أوجه المؤمنين حربا للدين، هذا الذي يقلق المضاجع وهذا الذي يحزن النفوس. والله ثم والله ما يضرنا ألا يطوف أحد بالكعبة الآن، لأن الأمر هنا ليس راجعا لفساد ولاة الأمور ولا لاختلاط الأمور، وإنما هو راجع لرخصة شرعية. ولا فرق بين المسجد الحرام وغيره في اتباع هذه الرخصة. ماذا لو كان المعتمرون وماذا لو كان الطائفون سيطوفون مع رواتهم، سيطوفون مع انتشار هذا المرض، مع انتشار هذا الوباء؟ أيفرحك يومها أيها الرجل أن تموت العشرات وأن تموت المئات ويتطوف حول بيت الله الحرام بسبب أنك لم تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سمعتم عن الطاعون ببلد فلا تدخلوها، وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. ألا يسعك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح فر من المجذوم فرارك من الأسد في اتخاذ الأسباب الوقية من ذلك؟ فالإنسان يفرح ولو لم يطف أحد بالبيت في هذه الأيام. يفرح بماذا؟ يفرح باتباع الشريعة في رخصها. فلقد طفنا بالكعبة يوم أن كان الطواف عزيمة مرخصا فيه، ولقد امتنعنا عن الطواف يوم أن صار الامتناع عن الطواف بأمر الشارع. نحن نفرح بأمر الشارع إن قال طف وإن قال لا تطف، إن قال صلوا في مساجدكم أو قال صلوا في بيوتكم. هذه مسألة مهمة جدا حتى لا تختلط المفاهيم. أنا ما أبكي على هذا، وأمتي تتبع السنة وأمتي تنفذ السنة، ما الذي يبكي عيني ويدمعها وأنا أتبع السنة؟ لكن في نفس الوقت أقول للناس عودوا وتوبوا، فربما حصل هذا بذنوب العباد فاجأروا إلى الله. إذن أضع كل مسألة في بابها، والعلم هو التمييز، والعلم هو وجود الفارق ومعرفة الشبيه والنظير. ولا يحل لأحد أن يتكلم في دين لا حتى يعرف الفارق الذي تفترق به المسائل والجامع، وهو الأشباه والنظائر التي تجتمع بها. فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. أصلي في بيتي بنص كما صليت في مسجدي بالنص، لماذا ضاق صدري يوم أن جاء النص بالصلاة في بيتي؟ لماذا؟ أليس صلاتي في بيتي بالنص؟ إذا كانت صلاتي في بيتي في النص فحي هلا بالنص، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف أطوف طوافا فيه إثم؟ كيف أصلي صلاة فيها إثم من أجل ألا أقع في الإثم؟ نشر الوباء، نشر الأمراض، إهلاك المسلمين، الإضرار بهم، كل هذا لا ترعاه وتقول تعطل البيت عن الطواف لاتباع رخصة. فمن هذا الوجه فليتسع صدرك، ومن وجه آخر فلتدعو أمتك للتوبة والعودة حتى يرفع الله الغمة عن المسلمين. نعم،
ينبغي أن نتكلم على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من هذه الأربع، حتى إن بعض العلماء قال إن الاستعادة من هذه الأربع في الصلاة واجبة، حتى إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من هذه الأربع.
ولا أعرف لغير طاووس هذا القول، فلا زال العلماء ينقلونه عن طاووس، لا أعرف والله أعلم. نعم،
وقد ذهب بعض،
وإنما هذا على الاستحباب والإرشاد والتوجيه. نعم،
وقد ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد أي بعض العلماء من الحنابلة إلى أنه لا بد أن يستعيذ بالله في صلاته من هذه الأربع، عذاب جهنم يعني عذاب النار، وعذاب القبر يعني العذاب الذي يكون على الإنسان في القبر، لأن الإنسان في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، ومن فتنة المحيا يعني فتنة
الشيخ لم يذكر هؤلاء من ما أدري. نعم،
ومن فتنة المحيا يعني فتنة الحياة التي مدارها على شيئين، إما شبهة يتعثر بها الإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل، وإما شهوة يعرف الحق من الباطل ولكن نفسه تدعوه إلى الباطل.
فتنة الحياة التي مدارها على شيئين، إما شبهة يعثر بها الإنسان فيلتبس عليه الحق والباطل، لأن الشبهة تتعلق بالخبر، وإما شهوة يعرف الحق من الباطل ولكن نفسه تدعوه إلى الباطل، وهي معارضة الأمر. فالشبهة معارضة خبر، والشهوة معارضة أمر. نعم، ومن الشبه البدع، ومن الشهوات المعاصي. نعم،
ومن فتنة الممات، قيل إن فتنة الممات هي الفتنة التي تكون عند الموت، لأن الإنسان أشد ما يكون خطرا في تلك الساعة. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، ففي تلك الساعة وفي تلك اللحظة
يقال مت على اليهودية، مت على النصرية، مت على الوثنية، ويحاول الشيطان أن يفتن الإنسان في هذا الوقت. الشيطان لا ييأس، لا ييأس، ولهذا كان الأمر لك من الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا تتوقف عن العبادة لحظة. وعند قبيل الغرغرة إما أن تتوب من ذنبك فيقبل الله، وإما أن تندم على طاعتك فتخسر. ولهذا الشيطان هنا يقف يريد منك أن تخرج من الدنيا على غير الإسلام أو على غير الطاعة، ولا يريد منك أن تتوب في هذه اللحظة قبل الغرغرة، لحظة الختام النهاية. والشيطان كما سعى معك في دنياك 70-80 سنة يريد أن تخرج من الدنيا على ما يسخط الرب لا على ما يرضي الله. نعم،
وفي تلك اللحظة الشيطان يكون أحرص ما يكون على إغواء بني آدم، والإنسان في تلك الساعة حاله حال صعبة، هذه فتنة عظيمة. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت سمعه بعض أصحابه يقول بعده، فلما قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعده، قال تمثل لي الشيطان يعض أنامله يعني أصابعه ويقول فتني يا أحمد يعني عجزت عنك، فأقول بعده، والمعنى أني لم أفتك إلى الآن، لأن الإنسان ما دامت روحه في جسده فهو على خطر. ولهذا قال ابن مسعود فيما يروى عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في هذه الحال. وقيل المراد بفتنة الممات فتنة القبر، لأن الإنسان في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن يثبت الله الذين آمنوا قول ثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم. وأما غير المؤمن والعياذ بالله فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لم يدخل الإيمان قلبه والعياذ بالله، فيضرب بمرزبة من حديد شيء يشبه المطرقة. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، يضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعها الإنسان لصعق، أي لهلك ومات. ومن فتنة المسيح الدجال هو رجل يبعث في آخر الزمان، رجل أعور كذاب دجال، لكن له فتنة، والفتنة أنه يأتي إلى القوم ويدعوهم إلى أن يعبدوه دون الله فيأبون عليه، فإذا أبوا أصبحت أرضهم مملحة لا نبات فيها ولا يأتي
ممحلة
أصبحت أرضهم ممحلة لا نبات فيها ولا يأتيهم قطر، يصبحون مملحين، ويأتي إلى قوم فيدعوهم إلى عبادته فيستجيبون له، فتصبح أرضهم مخصبة ومواشيهم سمينة، وفي هذا فتنة عظيمة.
أي والله ما تقول، لا ولا يعنيني هذا، ولو كان فتنة عظيمة، يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت وكذا، فتنة عظيمة. يا رجل أنت اليوم يا من تدعي طلب العلم، أدنى شيء قد يفتنك، وجود شيخ في ميدان التحرير فتنك، وجود فتوى لشيخ بالتفجير فتنتك، كيف إذا كان شيخك يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت؟ كيف إذا كان هذا؟ لهذا خذ وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوه، إذا سمعتم عن الدجال قد خرج بأرض فلا تأتوه، إذا سمعت عن دجال من دجاجلة أهل البدع فلا تأته، لا تقل سأذهب أنظره، أنا والحمد لله عرفت السنة وعرفت دواويناه، سأذهب إليه وسأفضحه على رؤوس الأشهاد، إياك، لا تذهب إليه، فقد يورد عليك إشكالا فتضعف عن رده فتسقط، ولكن رد عليه في بيتك، رد عليه يعني عبر جهازك، يعني رد عليه في مسجدك، رد عليه، لكن لا تلقى. ولهذا نهى أهل العلم عن مناظرة أهل البدع، إن جاءك هو المبتدع يلتمس حقا يقول هات ما عندك لا بأس، جاء طالب هدى، لكن جاء يريد منك أن تناظره، قل له لست في شك من ديني، قل له كما قال أيوب ولا نصف كلمة. تبع يا أخواني بارك الله فيكم. نعم.
وكذلك معه جنة ونار، من أطاعه أدخله في جنته ومن عصاه أدخله في ناره، ولكن جنته نار وناره ماء عذب طيب. جنة هذه فتنة عظيمة، وإنما ذكر بخصوصه لأن أعظم فتنة تكون في الدنيا هي فتنة هذا الرجل. لكن قد أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم من أوصافه ما لم يحدث به نبي قبله، أعطانا علامة واضحة كل واحد يعرفها، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قد يقول قائل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة وهي علامة حسية ولم يذكر العلامة العقلية، وهي أن هذا الإنسان بشر مخلوق مثلك ولم يكن شيئا مذكورا. والجواب عن ذلك إنه في تلك اللحظة قد لا يفكر الإنسان تفكيرا عقليا لأن المسألة مدهشة عظيمة. فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية حسية معلومة لا تحتاج إلى تأمل، وهي أنه أعور والرب ليس بأعور. ومن علامات الدجال أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب، لكن لا يقرأها الكافر. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم أن يعيذنا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم، الحمد لله رب العالمين. قد أجاد الشيخ وأفاد في هذه الرسالة، وكعادة الشيخ رحمه الله تعالى أنه ولو تكلم في العلم جملة واحدة لرأيت فيها من الفوائد ما فيها، ولو خط ببنانه في العلم سطرا لوجدت فيه الخير العظيم. هكذا العلماء، فإن البركة مع الأكابر، وليس كلام العلماء يقاس بالشبر ولا بعدد الصفحات، إنما كلام العلماء نور ولو كان حروفا، خلاف ما يعتقده بعض الجهال أن مجالس العلماء لا تربي علماء ولا تخرج علماء، لأنها مجالس مختصرة. وقد غاب عن هذا المسكين أن العلم في اختصارهم، وأن العلم في أحرفهم، لأنها أحرف مليئة، أحرف حبلى بالفوائد العظام وبالرسوخ، الذي مهما طلبت أنت ومهما تعددت مسائلك فإنك لا تصل إلى أحرفهم. ومن قال لك أيها المسكين أن العلم بكثرة الكلام؟ أبدا، إن أقل الأمة كلاما الصحابة، ومع ذلك هم أعمق الأمة فهما. ولهذا ذكر ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف هذه المسألة، وقال بأن الأمر ليس بكثرة الكلام، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أقل الأمة كلاما، ولكنهم مع ذلك كانوا أكثر الأمة فهما وعلما، كما قال ابن مسعود هم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. فليس العلم بهذا، إنما العلم بهذه الأحرف التي من نور. ولهذا هذه الأحرف عصم الله بها الأمة. أحمد رحمه الله لم يصنف المصنفات الطوال ردا على الدولة العباسية، وإنما أحض كلمات كان يقول رحمه الله: يتوني بشيء من كتاب الله أقول به، أو بشيء من سنة رسول الله أقول به. فكلام الله صفة له، وصفات الله غير مخلوقة، ولو قلنا بأن الصفات مخلوقة لكان الله مخلوقا. فالعلم عند العلماء، ولا يخرج من حلق ولا يخرج عالم إلا من حلق العلماء. ولهذا الذين يقولون بأن حلق العلماء لا تربي علماء، فقولوا لنا ونتحداكم أين العلماء الذين خرجوا من غير حلق العلماء. كل عالم إنما تخرج بشيخه وشيوخ. هل تخرج البخاري بلا شيوخ حتى صار إمام المحدثين؟ أو أنه قال لقيت أكثر من 1000 شيخ، وكتب عن أكثر من 1000 شيخ، وآخر وثالث ورابع، وكل ترجمة لعلماء السلف نجد أنه ما تخرج عالم إلا بالعلماء. أحمد ابن معين ابن المديني أبو زرعة، كل هؤلاء العلماء الكبار. ابن تيمية، بعض الناس يقول ابن تيمية من مشايخه في ترجمة رحمه الله أكثر من 200 شيخ لابن تيمية، قرابة 300 شيخ لابن تيمية رحمه الله. بعض الناس يقول الألباني ليس له شيخ، وهذا يرد عليه بأمرين: الأول أن الألباني له شيوخ قد ذكرهم رحمه الله تعالى، ولكن لم يتوفر له ما توفر لغيره. الأمر الثاني، خذ تأصيل الألباني رحمه الله تعالى في مسألة التتلمز على غير شيخ، إذا به رحمه الله أشد من غيره في التحذير من أن يمشي الإنسان ويمضي الإنسان ويخوض الإنسان في العلم بغير شيخ. فهذه كلمات عظيمة منه رحمه الله تعالى. ما أحوجنا إليها في هذا الزمان وفي هذا العصر. وهو يبين أن من الفتن الكبار أيضا أنه يرجع لغير العلماء، وأنه يضرب بين العلماء والأمراء، وبأنه يخرج عن كلام الأمراء، وبأنه تحصل الغيبة في المجالس للعلماء والأمراء. نفعنا الله وإياكم بها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت بخصوص هذه الرسالة. السؤال الأول من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: هل قتل النفس يحبط العمل مثل الشرك؟
الجواب لا، فقتل النفس معصية ولا يحبط العمل مثل الشرك. الشرك يخرج الإنسان من الإسلام، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس القتل ردة، ولهذا جاء في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: وإن طائفتان من اقتتلوا. ولو كان القتل والقتال ردة لما كان من المؤمنين، ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان قال: باب قول الله عز وجل: وإن طائفتان من اقتتلوا فسماهم المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأما ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وما جاء أيضا في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر هنا كفر أصغر وليس كفرا أكبر. وأما ما جاء في أثر ابن عباس بأن القتل ليس له توبة، ليس معناه أنه كافر أو أنه سيعذب حتما، يعني أنه سيبقى حق المقتول في عنقه. فإن القتل يتعلق به حقوق، منها ما هو حق الله، ومنها ما هو حق لأولياء المقتول، ومنه ما هو حق للمقتول نفسه، فسيبقى حق هذا المقتول. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن أيضا، يقول: هل لي أن أطيع ولي الأمر إذا أمرني بمعصية وخشيت على نفسي، وهل هذا يعد من الضرورة التي تبيح المحذور؟
هذا سؤال مهم. يقول: هل يجوز لي أن أطيع ولي الأمر في معصية ولو أكرهني؟ بارك الله فيك، أنت خلطت بين مسألتين. الأولى: هل يجوز لي أن أطيع ولي الأمر في معصية؟ الجواب لا. طيب، هذا محمول على الاختيار. الثانية: هل يجوز أن أطيع إذا كنت مكرها؟ نقول نعم، إما أن تشرب الخمر وإما أن يقتلك، اشرب الخمر، إلا ما كان في القتل فقط، أي تقتل آخر بغير حق، فهذا لا يجوز. إنما إذا كرهك على أي معصية فالإكراه يمنع المؤاخذة، وهذا لا يعارض لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لأنك لا تطيعه اختيارا، يبقى يحرم عليك أن تطيعه اختيارا. أما إذا كان بإكراه وأطعته في ذلك فإنك لا تؤاخذ. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخ محمد، يقول: إذا كنت عند بعض أهل العلم وكان يسمع عليه بعض الطلاب متونا ويخطئ الطالب في بعض الكلمات أو ينساها، فهل لي أن أنبه الشيخ؟
الجواب: إن كان الشيخ يسمح لك بهذا ويقبل هذا فلا بأس، وأما إذا كان ما يقبل فلا ينبغي لك هذا.
ويقول:
لكن لك أن تنصح الطالب بعد الدرس أو كذا، أنك مثلا كنت قد قرأت كذا اليوم وصوابه كذا، ولكن لعل الشيخ غفل عن هذا أو لم ينتبه. نعم،
ويقول: إذا نبهته هل يكون ذلك من عدم الأدب مع العلماء؟
خلاص، ما احنا قلنا الجواب واضح، إن كان الشيخ يمنع فليس هذا من الأدب، كان الشيخ ما يمنع فلا إشكال. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ عمرو، يقول: شيخنا، هل الزوج إن طلق زوجته له أن يتزوج أختها هل له أن يتزوج أختها أم لا تحل له إلا إذا ماتت الأولى؟
الجواب: يحل له أن يتزوج أختها إذا كان قد طلق وخرجت من عدتها، حتى ولو كان طلقا ثالثا ما يجوز له أن يتزوج الأخرى حتى تخرج من العدة. يبقى إذا طلق امرأة فلا يجوز أن يتزوج بأختها إلا إذا خرجت من عدتها، إلا إذا خرجت من عدتها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنوفية،
لأنها وهي في العدة امرأة وزوجة فلا يجوز له أن يتزوج حتى تخرج من العدة. نعم. ولهذا الفقهاء يلغزون بهذا متى يعتد الرجل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنوفية من الأخ محمد، يسأل شيخنا عن بيع التخصيط فيقول انتشر بين التجار الآن في بيع التخصيط أن البائع إذا أراد أن يبيع السلعة لا يذكر قيمتها للمشتري إلا بعد العلم ما سيدفع المشتري، فإن كانت السلعة بمئة نقدا سأل المشتري، فإن قال أدفع 50 قال يبقى عليك 60، وإن قال أدفع 40 قال يبقى عليك 90، فهل هذه الصورة جائزة؟
أولا إذا جاء هذا الرجل وقال له أريد أن أشتري هذه السلعة فينبغي عليه أن يقول له حينما يسأل المشتري عن ثمنها فيقول هذه نقدا ب110 وهذه فورا وحالا ب100، هذا الأسلم، والمشتري يشتري بأي البيعتين، إن أراد القسط قال أخذها قسطا وبالتالي السعر يكون معلوما، أو أرادها نقدا فيأخذها نقدا ويكون السعر معلوم. طيب المسألة المسؤول عنها لو أنه قال أن أريد أن أشتري هذه السلعة تقسيطا فيقول له طيب هتدفع كم، يقول سأدفع 50، يقول هذه ب110، فيحدد هنا السعر بعدما يقول ستدفع كم، هذا لا حرج فيه. الحرج أن يقول هذه ب110 ثم يقول له تدفع كم، يقول تدفع 50، يقول الباقي 60، هذه 60 سأجعلها 70، فتكون الزيادة على المال هنا، فهذا لا يجوز. مثل ما يحصل في معارض السيارات الآن، تدفع كم؟ تدفع 50، طب الباقي كم؟ 50، عندنا 50 ب100. الحديد قاعدة كأنها قاعدة الفقهاء، الحديد الجنيه بجنيهين، الحديد الجنيه بجنيهين عندهم كده، تأتي بقى أنت بوسائط تجعل الجنيه بجنيه ونصف، وكل هذا ربا لأن زاد هنا على المال. لكن إن قال ستدفع كم، 50، يقول طيب هذه ب110، يبقى يبقى عليك 60 ويسجل 60 فقط، هذا لا إشكال فيه. والأولى للإنسان أن تكون هنا صورتان، هذا الأولى في هذا الأمر، الأولى فيه أمران. الأمر الأول أنت أيها المشتري تدخل وتقول السلام عليكم، عليكم السلام وبركاته، أنا والله أريد، عندك ثلاجات توشيبا أو كذا؟ آه والله عندي ثلاجة توشيبا 18 آدم أو 20 آدم أو كذا. طيب أنا أريد أن أشتريها مقسطة على سنة وعندي 1000 جنيه، سعرها كم؟ يبقى أنت الذي تقول هذا. طيب صورة أخرى نوصي بها أيضا في هذا الباب، وهي أن التاجر يجعل جدولا عنده، هذه السيارة ب100,000 نقدا، ب120 تقسيط سنة، ب150 تقسيط سنتين، ب200 تقسيط 5 سنين، ويعطيك الورقة وانت تختار النظام الذي يتوافق معك. فهاتان صورتان ننصح بهما في هذا الأمر حتى لا نقع في المحظور، وهذا أكمل من الصورة المسؤولة عنها، لكن الصورة المسؤولة عنها لا نرى فيها حرجا طالما أنه لم ينطق بالسعر إلا بعد هذا، وقد نطق بسعر السلعة لا أنه جعل الزيادة على المال المتبقي، هذا هو المحظور. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أخ لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء، يقول هناك بنك يتعاون مع شركة أخرى في معاملة يسمونها بيع التورق، ولكن تجري المعاملة عبر النت، أقدم أوراق خاصة بمرتبي ووظيفتي لإدارة الائتمان ثم يرسلون إلي بأنهم قبلوا، فيقوم البنك بشراء السلعة من البورصة ثم أبيعها أنا للشركة، فلما تنزل الشركة المال إلى البنك أذهب وأخذه والسلعة في مكانها في البورصة.
كل هذا ما يجوز، كل هذا ما يجوز، لابد من أن يمتلك وأن ينقل، هذا كله على أوراق وهو تبادل أموال لا تبادل سلعة، هذا تبادل أموال وليس تبادل سلعة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول شيخنا كيف نجمع بين أمر الوليد ابن عبد الملك لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله بإدخال حجرة عائشة في المسجد وأطاعه عمر، وأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف؟
كويس جدا يا هشام، أنت عندك أن عمر بن عبد العزيز أدخل الحجرة، أدخل في نقلها، يعني نقلها من مكانها، أدخلها الحجرة، هي الحجرة موجودة، ما دخلت يا هشام، إنما الحجر الأخرى هي التي هدمت، الحجر الأخرى هي التي هدمت، وبقيت حجرة عائشة، وحجرة عائشة مسدودة منذ أن وضع، منذ أن ماتت عائشة حجرتها مسدودة وموجودة الحجرة، ولم تفتح ولم تهدى ولا أدخلت، هي مكانها، لكن لما هدمت حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقيت حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك جعل لها جدار زائد، ثم بعد ذلك جعل لها جدار زائد، الآن وصل 4 جدر، كان عند ابن القيم 3 جدر، الآن في جدارنا الرابع. إذن حجرة هي الحجرة وهي مغلقة ولا يستطيع أحد أن يدخل إليها، إنما حصلت التوسعة من جهة الحجرات، فهدمت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها. لهذا يا هشام لا أدخل القبر المسجد ولا بني المسجد على القبر، والمحظور أمران، أن يدخل بالقبر إلى المسجد أو أن يبنى المسجد على القبر، فلا هذا ولا ذاك، فلا هذا ولا ذاك، لا بني المسجد على القبر ولا أدخل القبر إلى المسجد. القبر إلى اليوم ليس في مسجد رسول الله، القبر إلى اليوم في حجرة عائشة رضي الله عنها. الآن أنا عندي مسجد يا هشام 500 متر، وفيه مبنى غرفة، لأن لما وسعت المسجد كان عندي مسجد 300 متر، خدت 200 متر، لكن 200 متر دول كان فيهم غرفة موجودة، والغرفة هذه مغلقة أو بابها على الشارع، هل هذا يضر في المسجد؟ هذه ليست من المسجد، الغرفة الآن حينما يكون عندي مسجد مكون من 300 متر، وكان في خلف المسجد 100 متر فيها غرفة لأحد الناس، فوسعت المسجد في 200 وبقيت الغرفة كما هي، إما مغلقة وإما مفتوحة من الخارج، في إشكال؟ ما في إشكال، هذه ليست من المسجد، والآن غرفة عائشة ليست من المسجد، فهذا الأمر والحمد لله واضح، وبالتالي يرد على هذه الشبهة بأن قبر النبي في المسجد، لا ليس قبر النبي في المسجد، قبر النبي في غرفة عائشة، هذه مغالطة تاريخية، لا هدمت حجرة عائشة وبان القبر حتى نقول قبر المسجد، ولا بنينا المسجد على القبر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام، يقول شيخنا ما معنى قول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهل يدخل في ذلك من سمع بالفضائل ولم يفعلها أول ما سمع بها؟
أخشى أن يكون موسوسا، ده رقم واحد، طالما يسأل عن فضائل وكذا أخشى أن يكون موسوسا فيسقط النصوص على نفسه، هذه مسألة. المسألة الثانية أن قول الله عز وجل انقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هذا في شأن الكفار والمنافقين، أن الله عز وجل قلب أفئدتهم وغيرها ولم يجعلها مستوعبة الإيمان، نتيجة ماذا؟ بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، أي بسبب عدم إيمانهم بالقرآن وعدم إيمانهم بالإسلام، فلهذا صرف الله قلوبهم، فهذه تساوي إن صرفوا صرف الله قلوبهم. بسبب ماذا؟ بسبب انصراف القلوب أصلا، بسبب عدم الإيمان. أما الفضائل لو تركها عمدا هل يؤاخذ يا أخي؟ ما يؤاخذ، بارك الله فيك، لا أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول: ما هو قول أهل السنة في ابن حزم؟
قول أهل السنة في ابن حزم أنه رجل متخبط في العقيدة، ليس على عقيدة أهل السنة الخالصة، عنده في ذلك أخطاء كثيرة. وأما في الفقه فمنهجه غير منهج أهل السنة في الاستدلال، ولكن يمررون الاستدلال بعض كلامه نظرا لأنه كان يرفع لواء الدليل، وأن ما عنده من بعد عن السنة إنما هو لأمور يعتقدها حقا، ولكن خدمته لا تبلغ خدمة غيره كالبيهقي والخطابي وغيرهما ممن له أخطاء، ولكن لم يكن عندهم مثل ما عنده، فهو من جهة بعض الأصول على أصول السنة والجماعة، لكن عنده تخبط في أبواب وبالصفات وغير ذلك من هذه الأبواب التي حضر العلماء منه، فليس هو على جادة السلف في هذا، بل بعضهم وصفه بالتجهم من أئمة السنة. نعم، فليس هو من أئمة السنة عند الإطلاق. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من إيطاليا من الأخ محمد، يقول: هناك بعض الطلاب ينفرون الناس من دعوة مشايخ السنة، فهل يأثمون على ذلك؟ وهل من نصيحة لهم حتى لا ينفروا الناس من منهج أهل السنة والجماعة؟
الجواب: أنا ما أدري كلام الأخ بعض الناس ينفر من مشايخ السنة، تقصد أنه يخالفهم، يعني ينفر منهم اعتراضا عليهم؟ هذا منحرف ضال. إنما لعل الأخ يقصد أن البعض ينفر مشايخ السنة يعني أنه من طلاب مشايخ السنة، ولكنه لا يعبر عن مشايخ السنة والسنة التعبير الحسن، حتى أنه قد ينفر الناس من هؤلاء المشايخ بسوء تصرفاته هو. فهذا لا شك أن من يفعل ذلك جاهل، وينبغي أن نعبر عن العلماء التعبير الشرعي، وأن نسوق وأن نروج وأن ننشر لعلمائنا بالطريقة الصحيحة، لا نجعلهم معصومين ولا نجعلهم لا يخطئون، وفي نفس الوقت نبين محاسنهم وننشر فضائلهم. فإذا كان الأخ يقصد الأمر الثاني، فعلا في بعض الناس قد يعبر عن السنة التعبير الخاطئ فيكون فتانا، هو في نفسه على السنة ولكن أداءه أداء ينفر ويفتن، فهذا يقال له: أفتان أنت؟ لا تفتن الناس حتى ولو كنت حامل الحق، انظر الأسلوب وتخيل الأسلوب الذي تنشر به فضائل السنة وفضائل العلماء. أما إذا قصد أن بعض الناس ينفر عن شيخ السنة يعني لابتداعه هو، فهذا مبتدع ضال. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من عدد من الإخوة، يسأل شيخنا عن كيفية الرد على شبهة بعض الحزبيين في عدم تكفير صدام لأنه نطق بالشهادة عند إعدامه.
بينا هذا بالأمس، قلنا من كان كفره لعدم نطق الشهادتين وارتكاف الأصل فإسلامه بنطق الشهادتين، وأما من كان كفره بالردة لاقتراف ناقض من النواقض فالحكم عليه بالإسلام يكون بالبراءة من هذا الناقض. هذا قاعدة واضحة، إذا كان الكفر عائدا إلى عدم النطق بالشهادتين فهذا متى نطق بالشهادتين عند قبل الغرغرة قبل منه وحكم له بالإسلام، كما جاء في الصحيح أن النبي لما زار اليهودية نطق بالشهادتين فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وأما من كان الكفر راجعا إلى الردة وناقض من النواقض وحكم العلماء عليه بذلك فإن الحكم له بالإسلام لا يكون إلا بإعلانه البراءة من هذا الناقل وتوبته من هذا الناقل. يبقى في توبة من عدم النطق بالشهادتين والنطق بالشهادتين لمن لم ينطقها، وفيه التوبة من الناقض الذي أوجب له الردة فلابد أن يظهر ذلك. ولكن على كل الأحوال هذا بالنسبة للحكم الدنيوي، وأما عند الله فالله يتولى عباده. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.